الحمد لله من قبله فهو المقبول، ومن حاربه فهو المخذول، من التجأ إليه عز، ومن توكل عليه كفاه، ومن أطاعه تولاه، ومن بارزه حطمه، ومن أشرك به أحرقه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذه الحلقة الخاصة التي نتحدث فيها عن رأس من رؤوس أهل السنة في هذا الزمان، لا أقول عن عالم من علماء أهل السنة، بل من كبار علماء أهل السنة في هذا الزمان. لا أتكلم عن الشيخ فحسب، فإن البلية عظيمة وإن المصيبة جسيمة، كيف لا، ورسول الله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، إنما يقبض العلم بموت العلماء، إنما يقبض العلم بموت العلماء. موت العالم ثلمة في جسد هذه الأمة. وكما ذكرت أن سفيان الثوري رحمه الله كان إذا سمع بموت عالم من علماء أهل السنة أو بموت أحد من أهل السنة كان يقول: كأن عضوا من أعضائي قد قطع، فما بالنا بعالم كبير بل من كبار العلماء. لذلك أردنا بهذه الحلقة أن نأخذ الدروس والعبر من حياة عالمنا الجليل، وأن نعرف الأمة ما الواجب عليها تجاه هذا العالم. فالله يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فينبغي أن تنظر للعالم وأن الله سبحانه وتعالى وضع فيه رسالته فاشتباه واصطفاه، فينبغي للعالم أن يأخذ بيننا حقه. ويسعدني ويشرفني أن يكون معي شيخنا الفاضل وحيد عبد السلام بالي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخنا.
أهلا بكم، ربنا يحفظك ويرعاكم
وإياك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجري الحق على لسانك وقلبك.
آمين وإياكم.
ماذا تقول عن موت هذا العالم يا فضيلة الشيخ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فبداية أعزي نفسي وأعزي الأمة الإسلامية جميعا بموت هذا العالم الجليل فضيلة الشيخ ابن جبرين رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
أمين.
وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمده برحمته.
أمين.
وأسأل الله عز وجل أن يفسح له في قبره.
أمين.
وأن يثبته عند سؤال الملكين.
أمين.
وأن يجعله من أهل الجنة. أمين. وأن يرفع درجته فيها.
أمين يا
رب. فقد علمنا هذا العالم الجليل وهذا الرجل قدوة في نفسه ولغيره، فقد رأيناه متواضعا تواضعا عجيبا جما، إذا رأيته في وسط الناس لا تكاد تعرفه من شدة تواضعه رحمه الله
عليه رحمة الله.
فإنه كان، وقد التقيت به مرة وطلب منه درس ولم يكن في المسجد إلا صف،
سبحان الله،
فجلس يلقي الدرس، وكان درسا طويلا رحمه الله، وكانت ذاكرته حاضرة يستحضر المسائل والأدلة ويذكر. فقلت: سبحان الله، لعل بعض الطلبة الصغار إذا طلب منه أن يلقي درسا في مثل هذا الجمع القليل قد يعتذر ويقول: أذهب إلى مكان فيه جمع كبير لكي تكون الاستفادة كثيرة. لكنني تعلمت منه رحمه الله التواضع
عليه رحمه
وخفض الجناح ولين الجانب. فالشيخ ابن جبرين رحمه الله، وهو من هيئة كبار العلماء كما تعلم، وهو من الرعيل الأول من طراز الشيخ ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله، هؤلاء الأئمة الأجلاء، لمسنا فيه هذا التواضع وخفض الجانب، وكنت تنظر إليه فتراه رجلا مستكينا خاشعا خاضعا، ترى الخشوع على وجهه رحمه الله.
كيف يشعر الفرد من الأمة بموت العالم؟ يعني هو أحد يقول ماذا فقدنا؟
نعم، الناس ينظرون إليه على أنه فرد قد توفي.
نعم.
لكن الذي ينظر بعين البصيرة يعلم أن العالم صمام أمان للأمة.
نعم.
والإنسان حتى الإنسان العامي، فضلا عن طلبة العلم الذين يعرفون قدر العلماء، العامي يعرف قيمة العالم حينما تقع له مسألة.
نعم.
فيبحث ويسأل، هذا لا يدري وهذا لا يدري وهذا لا يدري، وقد يركب ليسافر ليسأل العالم، فإذا أعطاه الفتوى استراح وعرف حكم الله في المسألة، فعرف قيمة العلماء. ولذلك روي في الإسرائيليات في الأثر أن إبليس عليه لعنة الله، وأنت تعلم أن الإسرائيليات تنقسم إلى ثلاثة أقسام، منها ما صدقه القرآن فنصدقه، ومنها ما كذبه القرآن فنكذبه، ومنها ما لم يحكم القرآن عليه بصدق ولا كذب، فحينئذ لا نحكم عليه بصدق ولا بكذب. نعم. ولكن يجوز لنا أن نرويه.
نعم.
فروي في الإسرائيليات أن إبليس اجتمع حوله أعوانه وقالوا ما لك تفرح بموت العالم ما لا تفرح بموت العابد.
نعم.
فقال لهم تعالوا أريكم، فأخذهم إلى عابد يصلي ويبكي ويتعبد في صومعة، وتصوروا له بصورة أناس، فقال له أيها الشيخ عندي مسألة أجبني. نعم. عليه قال سل. قال هل يستطيع ربك أن يجمع السماوات السبع والأرضين السبع في بيضة؟
نعم.
فاحتار العالم، احتار العابد.
نعم.
ثم أراد أن يأخذ بمبدأ الزهد والورع فقال لا أدري.
نعم. ولم يجب.
لم يجب، قال لا أدري.
نعم.
فقال إبليس الإخوان تعالوا فقد كفر، إنه شك في قدرة الله.
عياذا بالله.
ثم ذهبوا إلى رجل عالم يجلس يضحك أبناءه وإخوانه ويتكلم معهم، فسأله إبليس عليه لعنة الله في صورة رجل، هل يستطيع ربك أن يجمع السماوات السبع والأرضين السبع في بيضة؟ قال وفي أقل من بيضة، إن الله على كل شيء قدير. فقال إبليس لأعواني تعالوا، فهذا يفسد علينا أناسا كثيرين ويثبت العقيدة في قلوبهم.
نعم.
إذن من هنا نعرف أن العالم صمام أمان للأمة، هذه واحدة. الثانية أن العالم له دور كبير في درء البدع عن أهل السنة.
نعم.
فإذا ظهر مبتدع وأخذ يشوش صورة العقيدة ويأتي بالأدلة من هنا وهناك على إحلال الحرام أو تحريم الحلال،
يكون سببا في حفظ الشريعة،
فيأتي هذا العالم. نعم. ويبين أن هذه الأدلة إما ضعيفة أو لا وجه لها، ويأتي بأدلة ينتزعها من القرآن والسنة لإظهار الحق وتثبيته في قلوب المؤمنين.
نعم. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك.
أكرمك.
من ضمن الأشياء التي يعني لفتت نظري في الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله رحمه الله تعالى، سئل من أول من أثر فيك؟ فقال أبي. من أول شيوخك؟ قال أبي. وحينما تكلم عن أبيه قال وأبي الذي أثر فيه أخوه الأكبر منه، هو الذي علمه القراءة والكتابة حتى حفظ الشيخ رحمه الله القرآن كاملا وعمره 12 عاما
ما شاء الله
بسبب أبيه. والآن نرى بعض طلبة العلم حينما يدخلون في طلب العلم ويكون هو في جانب وأبوه يعني لم يصل إليه ما وصل لولده، كأنه يتعامل في البيت معذرة في الكلمة مع أعتى العتاة ومع أبي لهب وأبي جهل، كيف يذكر هذا العالم موقف أبيه معه وكيف يحفظ جميله؟
نعم. أقول بارك الله فيك، في الحقيقة الالتزام والاستقامة ليست علما يحفظ فقط،
نعم،
بل هي سلوك وسيرة وأخلاق.
نعم.
ولقد رأينا بعض الشباب كانت عائلته مستهترة، بعضهم يصلي ويخلي، وأمه متبرجة، وأخته متبرجة، وأخوه يدخن أو يشرب المخدرات، فشاء الله عز وجل لأحد هذه الأسرة أن يلتزم وأن يستقيم وأن يعرف طريق السنة. جاء هذا الشاب الملتزم المستقيم إلى أهلي فوجدهم بهذه الصورة، فسأل بعض العلماء ماذا أصنع مع هؤلاء. قال له ترفق بهم كأنك الطبيب وهم المرضى. قال ماذا أصنع؟ أبي لا يصلي وأنا أقول له صلي. قال لا تأمره بشيء الآن، قدم ما عليك أولا حتى يحبوك ثم ادعوه. قال ماذا أصنع؟ قال أبوك لا يصلي أو يشرب المخدرات أو يفعل ويفعل، أنت يجب عليك كل يوم أن تقبل يده ورأسه وأن تقدم له الحذاء، وهو لا يصلي.
نعم.
وتقدم له الحذاء، وإذا نادى على أخيك بماذا ادعو لي أمي، ادعو لي أمي وكذا. فلما فعل ذلك مع أبيه وأمه نظروا إلى هذه اللحية التي ظهرت في وجهه،
نعم،
وهذا السلوك الجيد،
نعم،
الذي ظهر، وهذا التغير على أخلاقه، فأحب الالتزام وأحب الاستقامة، فدخل حب هذا الولد في قلوبه، وأحب كل أهل السنة والزواج معهم بالرفق واللين، نعم، والحكمة والموعظة الحسنة، حتى صلوا جميعا والتحى الأب وتحجبت الأم
هناك على النقيب،
وكان الأمر يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه، لا يكون الرفق في شيء إلا زانه، ولا ينزع الرفق من شيء إلا شانه. وكما ذكرت حضرتك أن هناك من الشباب من التزم فكره أبوه وأمه وأهله الالتزام والاستقامة،
نعم،
برغم أنه يصلي ويقيم الليل ويحفظ القرآن وكذا، لكن السلوك معهم سلوك منفر وطريقة ليست صحيحة. ولذلك نحن نقول لإخواننا، يا إخواني إن لم تستطع أن تدعو إلى الله عز وجل بخطب ومحاضرات ومؤلفات وندوات، فادعو إلى الله بسلوكك، بأخلاقك مع أبيك وأمك وإخوانك وأهلك، ثم مع أصدقائك، ثم مع زملائك في العمل، فتستطيع بسلوكك الطيب أن تضرب مثلا أعلى وصورة مثلى لهذا الدين وهذا الالتزام وهذه الاستقامة.
نعم.
فحضرتك حينما تذكرني بأن أباه أول من أثر فيه، نقول للآباء أيها الآباء،
نعم،
إن أبناءكم أمانة في أعناقكم. وأنا أحب أن أنبه على مسألة مهمة، بعض الناس قد لا يستحي من ذكر الألفاظ أو السب أو الشتم أمام الطفل الصغير الذي لم ينطق بعد ولم يتكلم. الأطباء يقولون هذا الطفل وإن كان لم يتكلم بعد إلا أنه آلة تسجيل وتصوير،
نعم،
يصور المواقف التي يراها
ستؤثر فيه،
نعم، وتتراكم في الذهن عنده، فبعدما يصير رجلا يترجم مثل هذه المواقف.
نعم.
فأنا أقول الأب والأم ابنكم الصغير الذي يحبو والذي ينظر فقط هذه آلة تصوير، فلا تتركونها تصور المناظر القبيحة أو تسجل الألفاظ التي لا ترضي الله عز وجل، واجعلوها تقبل كل طيب وتصور كل ما يكون الشخصية فيما بعد. ثانيا، الأب والأم لابد أن يهتموا بالولد، بمعنى أن الولد أمانة في أعناقكم، وبعض الناس يظن أن الولد أمانة لابد أن يلبسه أحسن الثياب ويطعمه أحسن الطعام ويربيه في أحسن المدارس الدنيوية، ويظن أنه بهذه الطريقة رباه، وهذا مطلوب إن وجد،
جزاك الله خير،
نعم، ولكن التربية الإيمانية الحقيقية، تربية الولد على حفظ القرآن، على الصدق، على المحافظة على الصلاة، على الخوف من الحرام، على ترك الرشوة إلى غير ذلك، هذه التربية التي تؤثر في الولد. يعني مثلا على سبيل المثال، لو فرضنا أن والدا جاء يجلس مع أبنائه وسقطت منه لقمة على الأرض، فرفعها وأماط ما بها من الأذى وقال بسم الله وأكله، ثم قال يا أبنائي لقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سقطت اللقمة من أحدكم فلا يدعها للشيطان وليمط ما بها من أذى وليأكلها.
نعم.
هذه الصورة ستظل مرتسمة في
العملية.
نعم في ذهن الأطفال الصغار بعد ما يموت الوالد بعشرين سنة وثلاثين سنة ويتزوج الولد ويصير كبيرا تسقط منه اللقمة بين أبنائه فيتذكر أبونا رحمه الله أبي رحمه الله كان يقول كذا وكذا وكذا وكذا. ولذلك أنا أؤكد على مسألة مهمة. بعض الناس مثلا في صدقات الفطر يذهب إلى المسجد كم صدقة الفطر يقولون مثلا صاع من طعام عن كل واحد عشرة أولاد والزوج والزوجة يبقى 12 شخصا أو فردا الصاع يسوي كم يسوي 5 في 12 بكذا تفضلوا المال وخلاص ولم يعلم أولاده بما بصدقة فطر ولا شيء. أنا أقول يا أخواني لا لا بأس أن توكل المسجد أن يشتري لك ويخرجها طعام لكن حبذا حبذا لو أنك اشتريت هذا الطعام في بيتك وجمعت أولادك قلت تعالى يا محمد هذا صاعك يا محمد هذا صاع
أخرجه
هذا صاع عنك وهذا صاع عنك يا فاطمة وهذا صاع عنك يا عائشة وهذا صاع عنك يا هند وهذا صاع عنك يا عمار وهذا صاع عنك يا أنس وهذا صاع عنك يا عبد الله وأولادك كلهم وتبدأ تقول هذا صاع عنك يا فلان وصاع كلهم الولد فرحان ما هذا هذه صدقة الفطر صدقة رمضان ثم بعد ذلك واحد يحملها للفقراء هذه الصورة ترتسم في ذهن الولد بعدما يكبر ويصير رجلا يجمع أولاده ويعرف هذه السنة وهذه الشعيرة.
جزاك الله خيرا أخوك الشيخ. يعني إن شاء الله تعالى نأخذ فاصلا قصيرا ثم نعود لرفع أذان العشاء وأنا أذكر إخواني بأن هذا موعد رفع أذان العشاء في مصر والإخوة يقومون يصلون ونحن على الهواء والحمد لله نحن يعني مسافرون وجمعنا وصلينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم.
سنعود بإذن الله. حان الآن موعد صلاة العشاء.
يا رحيما بعبادي الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد حي على الصلاة فلا حي على الفلاح الله
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
وفي صحيح مسلم باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة عن عبد الرحمن بن أبي عمرو قال دخل عثمان بن عفان المسجد بعد صلاة المغرب فقعد وحده فقعدت إليه فقال يا ابن أخي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله.
يا رحيما بعباده يا رحيما بعباده
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الرحمة. عدنا بفضل الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يسعدني أن ينضم إلينا فضيلة الدكتور جمال المركبي حفظه الله وبارك فيه وفي علمه، فأهلا وسهلا بكم.
أهلا وسهلا بكم وأهلا بالشيخ وحيد معنا في هذا الطيب.
بارك الله فيكم ونفع الله بكم.
آمين آمين.
كنت أتكلم مع فضيلة الشيخ عن ارتباط الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله تعالى بأبيه. من أول من أثر فيه؟ قال أبي، وتسبب في علمه. وبعض إخواننا إذا دخل في العلم وأبوه لا يعلم بدأ يتكبر على أبيه. وقبل أن نخرج على الهواء مباشرة قلت كلمة: ما تعلم وما تعلم.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فبداية نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يغفر لشيخنا وأن يرحمه وأن يسكنه فسيح جناته وأن ينزله منزل العلماء والشهداء في جنات النعيم في الدرجات العلى من الجنة. ثانيا، هذه المقولة من الشيخ هي مقولة أهل العلم، مقولة العلماء، لأن العالم كلما فتح الله عليه من أبواب العلم ازداد شعوره وإحساسه بأنه يجهل وبأنه يتحمل مسؤولية عظيمة. العلم وإن كان شرف العلم، يعني أي شرف، إنه شرف من أعظم ما يكرم الله به العباد، لكنه مع كونه شرفا فهو مسؤولية عظيمة.
نعم.
والإنسان إذا شرفه الله تبارك وتعالى بالعلم لا يرى الشرف بقدر ما يرى المسؤولية، فيرى أنه مسؤول ويرى أنه سيسأل عن علمه وسيسأل عن دعوته وسيسأل عن بلاغه. الشيخ غفر الله له ورحمه الله لما سئل من علمك؟ قال أبي. ونحن لا نريد أن نبحث في مكانة أبيه في العلماء، لكن الشهد أن الأب هو أول معلم حقيقي. نعم. الإنسان وهو في صغره،
نعم،
يعني وهو في طفولته، أول معلم حقيقي له يكون الأب.
نعم.
الأب والأم.
نعم.
وهذه درجة ومنزلة. يعني أنا أذكر يا شيخ علاء أنني ما رأيت أبي إلا مرة أو مرتين، لكنه أول من علمني بعد أمي. يعني هو مات قبل أن أدخل سن التمييز، مات وأنا في سن الخامسة.
نعم.
في سن الخامسة
رحمه الله
رحمه الله. لكني وجدت مثلا بعض خطبه مكتوبة بيده، وجدت بعض ما خلفه، وجدت بعض كتبه في مكتبته. نعم. فأثر هذا الرجل فيه وإن لم أره إلا مرة أو مرتين. فالشاهد هنا أن للوالد منزلة، حتى لو كان الوالد أميا، يعني مش لازم يكون والدي عالم لكي يعني أشهد له بأنه علمني. حتى لو كان أميا، هذا الولد الذي يتكبر على أبيه أو يخرج على أبيه بأقبح الأوصاف، أنا كما قلت لك ما تعلم، لأنه لو تعلم لعرف كيف يصل أباه، كيف يحسن لأبيه، وما تأدب، لأن هذا ليس من الأدب. فنسأل الله لأبنائنا ونسأل الله لإخواننا أن يكونوا على الجد ويكونوا على الصواب وعلى العلم الصحيح.
أنا أريد أن أقول كلمة يعني تعليقا برضو. الشيخ رحمة الله عليه كان بعيدا عن المناصب. نعم. الرغم من علمه الغزير.
نعم.
يعني الشيخ مات هو إمام مسجد.
نعم.
في الرياض، وعضو إفتاء متقاعد.
نعم.
رحمة الله عليه، ما تعليق فضيلتكم على ذلك؟
أنا لا أنسى موقف من الواجب علي أن أذكره.
نعم.
وأنا زرت الشيخ وكان مريضا منذ سنتين تقريبا. نعم. زرته في بيته، بيت بسيط في الرياض. نعم. والرجل يحسن استقبال ضيوفه.
نعم.
وكان في قمة في غاية السعادة، هو ولد عبد الرحمن، دكتور عبد الرحمن، يعني أعزيه الآن من خلال هذه المنصة، من خلال هذه الشاشة. التقيت به وجلسنا وقدم إلينا واجب الضيافة، وكان يتكلم في الجلسة كلها كلام في العلم. فإذا ما أذن لصلاة العصر خرج الشيخ ليصلي وخرجنا معه. فلما وصلنا إلى المسجد، مسجد قريب من البيت، وصلينا العصر خلف إمام المسجد، إذا بالإمام يخرج كتاب رياض الصالحين فيقرأ حديثا، وإذا بالشيخ يعلق عليه.
نعم.
قالوا هذا دأبه الشيخ تقريبا، يعني لا يترك وقتا إلا ويستغله،
رحمه الله،
فيعلق على الحديث بصورة بسيطة سهلة لكنها مؤثرة. نعم. في الحضور، يعني حتى إنسان حينما يخرج ليصلي في المسجد القريب من البيت يعتبر أنه يعني الآن في خاصة نفسه.
نعم.
لكن الشيخ كان يعني رحمة الله عليه وغفر الله له كان حريصا على التعلم وعلى التعليم في كل أوقاته. وأنا قلت كنا نزور وهو مريض
بغض النظر بقى عن مناصب ولا عن
قضية المناصب هي قضية يعني لا يهتم بها صاحب العلم كثيرا.
تؤتى إليه
هي تأتي إليه وتسعى إليه لكنه أيضا لا يأبه بها ولا يهتم بها. ونحن نعلم أن من هدي سلفنا الصالح أنهم كانوا كثيرا ما يعتذرون ويبتعدون خوفا على أنفسهم، وليس معنى هذا أن المنصب يرفض أو يقبل، الناس قدرات، لكن الشيء كان من هذه النوعية التي تحب الخمول. ومع هذا رب العزة أظهر علمه فكان علما من علماء الدعوة وعلما من علماء الفتوى، غفر الله له ورحمه الله،
رحمه الله تعالى.
آمين يا رب.
كان الشيخ وفضيلة الشيخ وحيد كان جريئا في الحق، وشهر عنه ذلك أنه كان يقول كلمة الحق ولا يخشى في الليل لومة لائم في الأوقات التي ربما تصمت يعني كثير من الأفواه ويخشى كثير من الناس، كان ينطق بالكلمة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعه بها.
آمين.
لأننا نظن أنها كانت في هذا الموقف ترضي الله سبحانه وتعالى. ما تعليقك العالم وكلمة الحق؟
نعم. أولا ينبغي أن نعرف أن العلماء إنما يتأدبون بأدب القرآن والسنة.
نعم.
وأن العالم لا يخشى في الله لومة لائم، لأنه يعلم أن الرزق بيد الله
سبحانه وتعالى،
وأن الناس جميعا لو اجتمعوا على أن ينفعوه بشيء لم ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له، ولو اجتمعوا على أن يضروه بشيء لن يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه. فالعالم هو أول من يعرف ذلك جيدا، وهذا الذي ينبغي أن يكون. هذه واحدة. الأمر الآخر الذي ينبغي أن ننبه عليه أن الإنسان إذا أراد أن يقول كلمة الحق لابد أن يعلم أن النصيحة لها آداب.
نعم.
ولذلك لا ينبغي لإنسان مثلا أن يصعد على منبر ويجرح في الوزراء والرؤساء وكذا ويعتقد أن هذه هي كلمة الحق.
كلمة الحق. نعم.
ولذلك تعجبني كلمة قالها فضيلة الشيخ صفوة نور الدين رحمه الله حينما كان ينصح بعض إخواننا الخطباء الذين كانوا يجعلون نصف الخطبة كلام في السياسة وتجرح في الوزراء وتجرح في كذا ويهيج الناس قال له يا أخي الكريم لا ينبغي أن يكون هذا. فقال يا شيخ ألم تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكلمة حق عند سلطان جائر؟ فقال له نعم بارك الله فيك، لكنك الآن لست عنده.
نعم.
إذا أردت أن تنصح فاذهب عنده وانصح.
نعم.
أنت الآن عند الناس وأنت لا تزيد على أن تجعل قلوبهم تحمل حقدا وغلا على هؤلاء، ولو جعلت قلوبهم تدعو لهم لعل أحدا من هؤلاء الجالسين يكون صالحا فيدعو لهذا الملك بالصلاح وهذا الوزير بالهداية وهذا الرئيس بالهداية فيهديهم الله عز وجل ويصلح بطانتهم ويصلحهم. كلمة حق عند سلطان جائر. فأنا أقول من آداب كلمة الحق التي نتعلمها وينبغي أن نعلمها لإخواننا أن الإنسان إذا أراد أن ينصح إنسانا عاديا فضلا عن وزيرا أو رئيسا أو مسؤولا أو كذا، لو نصح هذا الإنسان عادي بين الناس فقد فضحه.
نعم.
إنسان عادي.
نعم.
والأفضل له أن يأخذه وحده وينصحه برفق وبلين وترطب، فكيف بالإنسان المشهور المعروف؟ ولذلك لما جاء أحد الناس ينصح خليفة من خلفاء المسلمين أمام الناس وينصحه بشدة يقول سأقول لك كلاما شديدا فاصبر، فقال يا هذا إن الله أرسل من هو خير منك.
نعم.
إلى من هو شر مني، أرسل موسى وهارون إلى فرعون وهو شر مني، وقال فقولا له قولا
لينا
لعله يتذكر أو يخشى.
نعم.
فنحن نقول من آداب النصيحة أولا ألا يشهر الإنسان بين الناس، هذه واحدة. الأمر الثاني أن يتناول النصيحة بالرفق واللين والحكمة والموعظة الحسنة،
نعم،
لكي تكون نصيحته زينا كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم، لما رواه مسلم في صحيحه: لا يكون الرفق في شيء إلا زانه،
نعم،
ولا ينزع الرفق من شيء إلا شانه. يعني أنت تريد أن تنصح مدرسا في الفصل، أو مدير مدرسة، أو مسؤول، أو رجلا مشهورا بين الناس، أو رجلا عاديا بين الناس، خذه وحده وقل له: ما شاء الله، أنت رجل طيب، وأنت تحافظ على صلاة الفجر، وأنت 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 تذكر محاسنه أو ما تعلمه من محاسنه، لكن هناك أمر بسيط تسمح لي في أن يقول تفضل. فتبدأ تفتح قلبه أولا لقبول النصيحة، ثم بعد ذلك تلقي النصيحة إليه، فحينئذ يقبلها. هذه أداب النصيحة، لأننا إذا قلنا كلمة حق وكلمة حق، بعض الناس يتصور أن كلمة الحق هي تنفير الناس، وأن يقول كلمة الحق، وأن يضع على رؤوس المنابر وعلى كذا، ويقول هذا هو الشجاع الذي لا يخاف، خذوه وضعوه في السجن من أجل أن قال كلمة. هذا ليس صحيح. هذا الكلام إخواني كلام يضر الدعوة أكثر مما ينفع. هب أن داعية قال سب وزير من الوزراء، لم يغير الوزير شيئا، وأخذوه وأوقفوه عن خطبه ودروسه ومحاضرات. ماذا استفدنا نحن وماذا انتفعنا؟ إنما كلمة الحق تكون عند الأمير أو الوزير أو كذا، إذا طلبت من رجل الكل ينظر إليه، كالإمام أحمد رحمه الله حينما افتتن الناس، وكانت كلمة الحق التي سيقولها الإمام أحمد يتوقف عليها مصير أمة، القرآن مخلوق أو غير مخلوق، فحينها قالها ولو قطعت رقبته.
القرآن كلام الله.
نعم كلام الله. إنسان مسؤولا معروفا فسئل عن الربا حلال أم حرام، يقول كلمة الحق. ثم إننا أحب أن أنبه على مسألة مهمة، كلمة الحق هذه بعض الناس يظن أنها للمسؤولين فقط، لا، حتى لعوام الناس. أحيانا يأتي إنسان يستفتي عالم من العلماء في مسألة الطلاق، مسألة عادية، يحاول أن يجامل هذا المستفتي، ويبحث له عن رخص العلماء. أين كلمة الحق عند سلطان جائر؟ أين كلمة الحق عند هذا الرجل الذي يعني أنت لا تخشى سطوته، تريد أن تجامله في دين الله؟ بل هناك أمر ثالث، وهي كلمة الحق لزوجته وأولاده. يعني أحيانا يقول كلاما في الحجاب وكذا وكذا، وننظر إلى زوجته تخرج وهي يعني لا تلبس الحجاب الصحيح. الأمر الرابع، كلمة الحق عندك أنت
نفسي،
أنت أنت تقول للناس وصلاة الفجر وحافظوا عليه، وأنت لأقل سبب تترك الفجر. قل لنفسك كلمة الحق. إذا كلمة الحق يا فضيلة الشيخ علاء وفضيلة الشيخنا الدكتور جمال حفظه الله،
بارك الله،
أقول كلمة الحق كلمة شاملة لجميع حياة المسلم. فنحن نتعلم من حياة الشيخ ومن حياة علمائنا الفضلاء الأجلاء أن هناك أوقات يشتد الإنسان فيها، وهناك كأولاده وأبنائه وبناته، وهناك أوقات يرفق الإنسان فيها أحيانا، وكلمة الحق تصل إلى العلماء، تصل إلى ولاة الأمور بطريقة لا تثير العامة عليهم، كالشيخ ابن عثيمين لما قالوا له الله يرحمه، قالوا له، سألوا: أما ترى هذا الربا وما ترى هذه المعاصي، لماذا لا تنصح؟ قال: أوكلما ذهبت إليهم فنصحتهم
أخبرتكم.
أوكلما نصحتهم أخبرتكم. فهذا يدل على أن الرجل ينصح،
الإخلاص في النصيحة،
ينصح ثم لا يخبر الناس بذلك. ثم إنني أقول، أنا أقولها لجميع المشاهدين الآن في مصر والسعودية ودول الخليج ودول المغرب العربي، أنتم يا إخواني الآن تقولون: ونتمنى أن ينفذ الحكام شرع الله وأن يطبقوا شرع، وهذا يتمناه كل مسلم، ونحن ندعو الله عز وجل أن يصلح حكامنا حكام المسلمين جميعا، وأن يوفقهم لما في خير الإسلام والمسلمين. لكن أنا أسألك الآن: من منكم في قيام الليل وهو ساجد دعا لحاكم بلده أن يصلحه الله وأن يهديه الله وأن يوفقه الله وأن يجعله من الأولياء والصالحين؟ من منا تذكر هذا الدعاء لحاكم بلدي أو لحكام المسلمين عامة بالصلاح والهداية وهو في موطن الذلة والخشوع والخضوع بين يدي الله؟ من تذكر هذه؟ ألم تعلم أن الله لو هدى حاكما وجعله من الأولياء والصالحين فأصلح الله عز وجل به أمة كلها، أمة بأكملها؟ لماذا لا نتذكر؟ فأنا أقول يا أخواني، ما علينا أن نقوله. ولذلك الفضيل بن عياض لما سئل فقال: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، لأن بصلاحه يكون صلاح الأمة.
جزاك الله خير. يعني كلمة الحق بحق، وكلمة الشرع تكون بضوابط الشرع. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل بارك الله فيك.
ازاي الحاله؟ ازيك يا شيخ علاء؟
الحمد لله. الحمد لله.
كيف حالك؟
بخير والله الحمد لله.
ازاي الحاله شيخ الجمال؟
بارك الله فيكم.
ازاي حاله شيخ وحيد؟
اكرمك الله وبارك فيك.
اشهد الله العظيم رب العرش العظيم انه يحبكم في الله جميعا.
حبك الله الله
قناه الرحمه.
الله يبارك فيك.
وأتوجه بالتعزية الخالصة للشيخ عبد الله بن جبريل
رحمه الله.
وأنا حاليا رحمه الله ورحمة واسعة.
أمين يا رب.
لا العلي العظيم. وأنا أتكلم وأنا أول ما قرأت هذا في قناة الرحمة دعوت الله له بين الأذان والإقامة صلاة الأذان.
جزاك الله خير.
والله من خالص من قلبي وبكيت له وأنا لم لأني لم يعني ما أعرفش عنه شيء لكن من كلامه بس على قناة الرحمة أقسم بالله أني أحبه في الله.
حب العلم
يا رب يدخله وفسيح جناته.
جزاك الله خيرا.
المغفرة الواسعة. ولي عندكم طلب لو سمحت.
اتفضل.
أنا عندي سؤال هو ليس متعلق بالحلقة لكن متعلق بي ممكن أننا أتدخل به.
اتفضل.
يا شيخ علاء طبعا أنت في برنامج المستشفى الغليظ نفسي بس أعرف أنا كنت في السعودية هنا فكان حصل مشكلة بيني وبين زوجتي. فقلت لأهلي أول ما تأتي يعني هي مشت خرجت من البيت أول ما تأتي من المكان اللي هي ذهبت إليه روحوا طلقوها فهم هي جات ولم يذهبوا فيما سألوني قلت لهم خلاص أنا طلقتها لكن لم أتلفظ بالطلاق وكانت النية أنني أطلقها نهائيا يعني ما ترجع ليش فهل لي رجعة لها أم لا؟
طيب حاضر إن شاء الله يجيبك المشايخ. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخ عبد الله.
ازيك شيخ سعيد؟
الحمد لله الله يكرمك.
بارك الله في شيخ جمال وشيخ وحيد.
امين يا رب.
اسال الله ان يزيدهم علم وعمر ان شاء الله.
امين يا رب.
اسال الله ان يرحم شيخنا ابن جبريل وان يجرنا في مصيبتنا.
امين يا رب.
امين. كنا بنسال هل يجوز ان يصلي صلاه الغائب على الشيخ ام نمتثل الدعاء؟
اجاب فضيله الدكتور اليوم.
نعم
الدكتور جمال اجاب اليوم في الفتاوى.
تمام.
نعم جزاك الله خير وأخبر أن هذا يعني على القول الراجح ليس مشروعا. معنا اتصال من الأردن. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ علاء؟
اتفضل. الحمد لله
إنه أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
ازيك يا شيخ جمال؟
الله يبارك فيكم. بارك الله فيك. أحبك الله الذي أحبتني فيه. بارك الله فيك.
والله يا الشيخ اللي معكم بس أنا متذكر
الشيخ وحيد. وحيد شيخنا ربنا يبارك فيه.
الشيخ وحيد. ازيك يا شيخ وحيد؟
الله يسلمك وإياك. الله يحفظك.
طيب نرجع للكلام يا دكتور جمال. الشيخ عبد الله بن جبرين رحمة الله عليه كان عالم يشعر بأمته تراه يسعى على أرملة يسدد فاتورة الكهرباء فاتورة التليفون ترى مع يتيم أو يتيمة وكان الشيخ ربما يجمع من بعض الصالحين بعض الأموال لهؤلاء وإذا سمع شيئا يعني عن الأمة وعن أحوال الأمة نراه يبكي ويتألم ألما شديدا ويمرض لذلك عالم مع أمته يفرح لفرحها ويحزن لحزنها ما تعليقكم على ذلك؟
بداية أنت قلت أن الشيخ كان قوالا بالحق.
نعم.
وفضل الشيخ وحيد أسهب في بيان أن كلمة الحق ليست مجرد أن تتجرأ على عباد الله.
نعم.
وتقول أنا أقول الحق. بعض الناس يقول أنا أقول للأعور أنت أعور في عينك. أنا أقول هذه سوء أدب ليست. نعم. هذه كلمة حق. هذا حق وإذا قيلت في وجهه فهذا سوء أدب وإذا قيلت في غيبته فهذه غيبة لأن أن تذكر أخاك بما يكره غيبة.
نعم.
كلمة الحق ابتداء هي الكلمة التي تعتقد أنها مراد الله.
نعم.
وهي إما مجمع عليها لا خلاف عليها فهذا لن يختلف فيها أحد وإما أنها محل اجتهاد
وهذا ما ترجح
وهذا عليك. نقول فيه الظن والراجح.
نعم.
لأن كثيرا فيما ينكر فيه على ولاة الأمر أو على بعض الناس يكون المنكر بينكر بغلب الظن.
نعم.
وأنا أذكر مرة أنه أتاني شخص في مسجد أنصار السنة في عبدين ينكر شيئا في خطبة الجمعة، كانت إحدى القنوات جاءت لتصور الخطبة.
نعم.
فجاءني هذا الشخص وقال هذا منكر يا شيخ وهذا لا يجوز وهذا، فأنا ذكرت له يعني قلت له المسألة قطعية ولا خلافية ابتداء، طب المصلحة والمفسدة، وهو مصر على رأيه. فقلت له إذا اختلفت أنا وأنت،
نعم،
أنا وأنت من الذي يعتبر قوله في هذه المسألة؟
نعم.
قال لي هو أنت الخليفة؟ قلت لا، أنا أقول أنا في هذا المسجد في هذا المكان أنا رئيس هذا المكان. فإذا كانت المسألة اجتهادية وأنا لي اجتهاد ولك اجتهاد،
نعم،
اجتهاد من الذي يعمل به؟
نعم.
فكلمة الحق لابد أن يعرف مع هذا، لأن أحيانا بعض الناس إذا لم تأخذ بقوله فأنت ضد الحق.
لا حول ولا قوة.
هذه واحد. الثانية، كلمة الحق تقتضي توفيقا.
نعم.
لأجل هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل ربه الخشية وكلمة الحق. فكان يقول في الدعاء الذي رواه عمار بن ياسر، دعاء الصلاة الذي رواه أحمد والنسائي بسند صحيح، يقول اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. فقارن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سؤال الخشية في الغيب والشهادة، لأن بعض الناس قد يظهر الخشية أمام الناس.
نعم.
ما شاء الله هذا ورع، ما شاء الله هذا في خير، فإذا خلى بمحارم الله انتهكه.
نعم.
الرسول صلى الله عليه وسلم سأل ربه التوفيق للخشية، اللهم وفقني لخشيتك، أسألك يا رب أن ترزقني الخشية.
نعم.
وهي العلم، قمة لب العلم الخشية.
نعم.
إنما يخشى الله من عباده العلماء. فقال وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، سواء كنت أمام الناس أو
بعيدا عن
حينما أخلو بنفسي أو بربي.
نعم.
ثم قال وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. ما قالش كلمة الحق أن تثور أمام ولي أمر أو أن تفضحه. الكلمة اللي قالها أخونا الشيخ عيد نسبها لشيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، هي كلمة أول من قالها أسامة بن زيد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قيل له ألا تدخل على هذا الرجل فتكلمه.
نعم.
لاحظ يا شيخ علاء أن هذا الرجل هو ذو النورين عثمان.
نعم.
وتصور بقى يعني بعض الناس يريد توجيه النصح لمن؟
عثمان.
لعثمان. طب أنت أعلم أم عثمان؟ أنت أكثر سابقة أم عثمان؟ بل في بعض الحديث في البخاري، إن أنا لا أذكر اسم الراوي، إنه قيل له ألا تدخل على هذا الرجل فتكلمه على عثمان، يقول فانتظرته عند باب المسجد وهو خارج، فقلت له إن لي إليك حاجة وهي نصيحة، فقال أعوذ بالله منك، لأن عثمان كان قد تعرض في قضية النصح هذه للإنكار العلني على الخليفة بزعم النصح، ووصل هذا الإنكار إلى حد القتل. فأسامة بن زيد قالها، قال ألا ترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم.
نعم.
ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الذي يأتي يوم القيامة تندلق أقطابه.
نعم.
في النار. نعم. ويدور حولها كالحمار حول الرحى.
نعم.
فيقول كنت أمركم بالمعروف ولا
آتيه
وأنهاكم عن المنكر وآتيه. هذا كله يدور على قضية الخشية، خشية الله اللي بتقابلها عند بعض الناس قضية الشجاعة. أنا مين؟
نعم. نعم.
ده فلان ده اللي وقف وقال لفلان الفلاني كذا وما خافش.
نعم. نكمل بعد هذا الاتصال دكتور.
تفضل.
من العراق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أختي.
إن الله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها يا رب العالمين.
أمين يا رب.
نسأل الله تعالى أن يرحم شيخنا وعالمنا ويسكنه فسيح جناته.
أمين.
اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة.
أمين.
ولا تجعلها حفرة من حفر النار.
أمين.
اللهم ارزق رفقة النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة.
أمين.
يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله، اعلم إن الموت اليوم كرامة لكل مسلم لقي الله على السنة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. فإلى الله نشكو وحشتنا وذهاب الإخوان وقلة. نعم. الأعوان وظهور البدع، وإلى الله نشكو عظيم ما حل بهذه الأمة من ذهاب العلماء وأهل السنة وظهور البدع. وجزاكم الله خير. السلام عليكم.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك وثبتنا وإياك على الحق. معنا اتصال من البحر الأحمر. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك شيخنا؟ كيف حالك؟
تفضل. بارك الله فيك. الله يكرمك.
حياكم الله.
الله يحييك ويبارك فيك.
الله يحفظك. الحقيقة يعني نسأل الله عز وجل أن يرحم شيخنا.
آمين.
ونسأل الله عز وجل أن يجعله مع النبيين والصديقين والشهداء.
آمين.
الحقيقة طبعا يعني موت العالم مصيبة. فنسأل الله عز وجل أن يجعل يعني من يسد هذا الثغر لهذه الأمة.
نعم.
جزاك الله خيرا.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. جزاك الله خيرا. نعم دكتور جمال.
فارتباط الخشية خشية الله بقول الحق تعني أنني أقول الحق وأنا أخاف الله.
نعم.
وأنا أخشى الله، فيكون أعظم من أقول له الحق كما قال شيخنا الشيخ وحيد نفسي.
نعم.
المؤمن هو الذي ينتصف من نفسه.
نعم.
المؤمن هو الذي نصح انتصح. المؤمن الذي لا يعلو أو يتعالى.
نعم.
على غيره من الناس. مرجع لفضيلة الشيخ علاقاته حينما كان يحنو على أرملة.
نعم.
أو يرحم يتيما أو يكفله أو
ويتأثر
أو يجيب سائلا.
نعم.
يعني الشيخ ربما كان يوقفه السائل على باب المسجد فيقف أو في الطريق فيقف. نعم. ويسأل. هذا من رحمته، هذا من قوله بالحق.
نعم.
لأنه يعلم أن لهذا عليه إن لهذا عليه حقا،
فيفعل الحق
فيقول الحق ويقول الحق على نفسه أو يفعل الحق.
نعم.
ويلزم به نفسه. وهذه طبيعة العلماء الربانيين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخذ بيده الأمة.
نعم.
فيظل واقف معها حتى تقضي حاجتها أو حتى يقضي لها حاجتها. يعني ما كان يتعامل معاملة العظماء أو الكبراء أن هذا لا يليق أو هذا لا يجوز. فالعلماء الربانيون يعلمون هذا ويوفقهم الله عز وجل إلى هذا أو إلى شيء من هذا، فيكون توفيق الله عز وجل وهداية الله عز وجل للعالم أن يكون على الجادة، أن يكون على الحق، أن يكون على الصواب. وهو أيضا يعرف كيف يتعامل مع ولاة الأمر.
نعم.
إنه هو ينشر عقيدة أهل السنة ويبث عقيدة أهل السنة ويعلم الناس، فيعلم أن التعامل مع ولاة الأمر نصحا وأمرا بالمعروف ونهي عن المنكر ضوابط وآداب لا يتجاوزها. ومن هنا أيضا فإن الله سبحانه وتعالى يفتح له القلوب، قلوب الناس. نعم. سواء كانوا عامة أو خاصة. وهذا من النصح الذي أمر الله تبارك وتعالى به وجعله من أصول هذا الدين أو من الأمور التي يرضاها الله عز وجل لنا. إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا.
جزاك الله خير.
من الله أمركم.
بارك الله فيك. معنا اتصال من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل. بارك الله فيك.
أحمد الله جل وعلا.
تفضل الشيخ رضوان.
نعم. أحمد الله جل وعلا وأشكره على كل حال، ونحمد الله سبحانه وتعالى. فهذا ما أصاب الأمة في هذا اليوم مصاب عظيم جلل. نسأل الله جل وعلا أن يعوض الأمة خيرا.
أمين.
ونسأل الله جل وعلا أن يغفر لشيخنا سماحة الشيخ الإمام الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين.
أمين.
الذي نعلم كيف كان في هذه الدنيا يعيش على ما كان عليه سلف الأمة الصالح رضي الله عنهم أجمعين، نحسبه كذلك والله حسيبه. فشيخنا حقيقة فقيد على الأمة الإسلامية، وشيخنا ممن عرف بفضله ومكانته. نسأل الله جل وعلا أن يعوض الأمة خيرا، ولا نقول إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. نسأل الله أن يعوض الأمة خيرا. في الحقيقة الأمة اليوم بحاجة إلى مثل شيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين، الذي كان قمة في التواضع، قمة في نشر الخير. والله كان يمر عليه اليوم كاملا وهو في التدريس وتعليم الناس أكثر من 14 درس في اليوم الواحد. والطلبة يكلون ويملون، والبعض منهم ينام، والشيخ يواصل لا يكل ولا يمل، بل يجد لذته وسعادته رحمه الله في إفادة الناس وتعليمهم. وكان رحمه الله يذهب بنفسه إلى القرى النائية البعيدة، ووالله ما نذهب إلى قرية أو منطقة من المناطق في بلدنا في المملكة العربية السعودية إلا ونجد أن الشيخ قد سبق إليها. بعض الأماكن ما تصلها بالسيارة، ربما تصلها بشق الأنفس. تجد الشيخ مع كبر سنه رجل شارف 80 من العمر ومع ذلك تجد فيه همة الشباب في الدعوة إلى الله وتعليم الناس الخير. كان رحمه الله لا ينام إلا قليلا، والله إني رافقته في بعض الدورات أو السفرات، فوالله أنا أتعب وأنا في مقتبل عمري وبداية شبابي أتعب من أجده من شيخنا من يعني جلده وصبره واحتسابه، ونحن الشباب لا نستطيع أو لا نطيق ما يطيقه شيخنا. نسأل الله جل وعلا أن يعوض الأمة خيرا. شيخنا معروف بتواضعه، معروف بزهده في الدنيا، معروف على حرصه على نفع الناس وعلى تعليم الناس. والله لو أردنا أن نتكلم في مناقب الشيخ المجال لا يتسع، لكن نرى أنه من واجبنا أن يعلم الناس من هو هذا الشيخ وهذا الإمام الذي افتقدته الأمة. والآن بالذات هذه الأيام في أيام الصيف التي تبدأ فيها دورات العلماء، كان الشيخ يبدأ بداية في المرار على جميع مناطق المملكة وقراها لتعليم الناس وتدريسهم، فسيفتقده الناس، سيفتقده طلبة العلم الذين يذهبون إلى تلك الدورات وإلى تلك المحاضرات. نسأل الله أن يعوض المسلمين خيرا، ونسأل الله أن يغفر لشيخنا وأن يتجاوز عنه وأن يجعله في بحبوحة جنانه وأن يجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. جزاكم الله خيرا، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل من الجميع. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالكم يا أخي؟
الحمد لله، الله يبارك فيك.
أنا نسأل الله العظيم أن يرحم الشيخ.
أمين.
وأن يتغمدهم برحمته.
أمين.
وطبعا احنا يعني للأسف مقصرين ان احنا ما نعرفش الناس ديت، ولكن الحمد لله ان ربنا اكرمنا في قناة الرحمة وقنوات الإسلامية اللي تعرفنا بحضراتكم بالإخوة الطيبين دول.
ربنا يبارك فيك.
الله يبارك فيك. انا بس ليا سؤالين خارج الحلقة، هل ممكن اسألهم ولا صعب؟
يعني يا ريت تكون في خارج الحلقة. الله يبارك فيك، ربنا يبارك فيك.
الله يكرمك. انا بس سؤال في موضوع الوضوء.
نعم، يا ريت ممكن ان شاء الله بعد الحلقه مباشره ان شاء الله تسال المشايخ ان شاء الله على نفس الهاتف. بارك الله فيك.
طيب الله
جزاك الله خير
ان شاء الله.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. الشيخ عبد الله الشيخ وحيد رحمه الله عليه كان بيته من طين الى ان وصل الى 50 من عمره. عالم كهذا بيته من طين الى ان يصل الى 50 من عمره، ولما اراد ان يبني بيتا انطلق لكي يقترض من الصندوق العقاري بدون فوائد، ما يأخذه هو الذي سيرده، صندوق هناك في المملكة. وبنى بيته رحمه الله، وكان يستطيع أن يأخذ رحمه الله من مؤلفاته ومحاضراته ودروسه، إلا أنه كان يزهد في كل ذلك. فما قولكم؟
حقيقة هذا المثال في هذا الزمان نادر الوجود.
نعم.
ولكن لا غروة، فقد قرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو قدوة العلماء أجمعين.
نعم.
كان مثالا في الزهد والتواضع عليه الصلاة والسلام. وبعض الناس يظن أن النبي عليه الصلاة والسلام زهد لأنه كان لا يجد، وهذا فهم خاطئ. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجد فزهد.
نعم.
وجد فزهد، فقد كان يأتيه المال فيفرقه جميعا ولا يأخذ منه شيئا، ويأتيه الأسرى ويأتيه الإماء ويفرقهن على الصحابة، وتأتي ابنته فاطمة تسأله غلاما يخدمها أو أمة تخدمها، فيقول لها إذا ألا أدلك على ما هو خير لكم من خادم، أنت وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، إذا أتيتم إلى فراشكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 33 أو كبر 34 فهو خير لكم من خادم، فكان يدلها على أمر الآخرة، يعني هذا كل أمر الآخرة. ولذلك يعلق ابن تيمية رحمه الله على هذا الحديث فيقول وقد جرب هذا الحديث أن من واظب على هذا الدعاء وهذا الذكر عند النوم رزقه الله الصحة والعافية يخدم بها نفسه طيلة عمره فلا يحتاج إلى من يخدمه. فنحن نقول كان النبي عليه الصلاة والسلام مثالا أكبر للزهد والتواضع. كان النبي عليه الصلاة والسلام أنا قرأت حديثا حقيقة أثر فيه جدا، وهذا الحديث في صحيح البخاري، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام فرأيته ينام على رمال حصير،
سبحان الله،
قد أثر الرمال في جنبه
عليه الصلاة
والسلام، فاعتدل النبي عليه الصلاة والسلام قال فلما رأيته تأثرت أو قال بكيت أو ترقرقت عيناه بالبكاء. فقلت يا رسول الله، واسمع إلى أدب عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث مع سيده رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له يا رسول الله إن الفرس والروم يتقلبون في الحرير والاستبرق، وأنت رسول الله تنام على رمال حصير.
نعم.
ادعو الله أن يوسع على أمتك، لم يقل ادعو الله أن يوسع عليك.
نعم.
قال ادعو الله أن يوسع على أمتك، هذا من أدبه معه. فيعتذر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ما هي ابن الخطاب، أفي شك أنت يا ابن الخطاب، أولئك عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. ثم قال ما لي وللدنيا، مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب استظل في ظل شجرة فقال فيها ثم تركها ومضى. أنا تأملت هذا الحديث فقلت أولا بدأت أفتح المعاجم لأعرف ما معنى رمال حصير، فوصلت إلى هذا المعنى أنه كان سريرا والسرير له رمال، والرمال هذا ما يسميه الناس بالملة أو السكوت.
نعم.
سكوت السرير الخشب، هذه الألواح الخشب التي توضع وتوضع فوقها المرتب هذه تسمى رمال.
نعم.
وكانت العرب تصنع الرمال هذا من الجريد، من ليف النخل
صلى الله عليه.
وكانت العرب تضع فوقها المرتبة ثم الوسادة وتنام، فكان بعض الناس فقير لا يستطيع أن يشتري مرتبة فكان ينام على
الرمال،
على هذا الرمال، يعني زي واحد الآن ينام على سكوتة السرير الخشب أو ينام على ملة السرير بهذه اللهجة المصرية، ما أدري كيف يسوون. فأنا قلت في نفسي سبحان الله، لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بلدنا في قريتي ونحن علمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام سينام على الملة أو على الخشب أو على السكوت وليست عنده مرتبة، هل كنا سيغمض لنا جف وننام نحن على الأسرة ونتركه ينام؟ لا والله ما كنا نفعل ذلك، كنا سنشتري له أفضل مرتبة وأفضل سريرا ينام عليه عليه الصلاة والسلام. هذا ونحن من نحن في ضعف الإيمان وقلة
ولسنا أحرص الحب من الصحابة،
والصحابة رضوان الله عليهم كيف تركوا النبي بهذه هو ده السؤال لنا بدأت أبحث عنه وأنظر، لا يمكن أن يعلم الصحابة بذلك ويتركوه.
نعم.
فما هو السبب؟ معك اتصال.
معي اتصال من فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب حفظه الله وبارك فيه وفي علمه. السلام عليكم يا شيخنا.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا جمال، ازي حضرتك؟
الله يبارك في عمرك، الله يكرمك.
عايز حضرتك.
يا مرحبا يا شيخنا المبارك.
ازي حضرتك؟
اكرمك الله وبارك فيك يا شيخ.
يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأولا أنا أحبكم في الله، واسمح لي دكتور جمال الشيخ وحيد أن أرسي إلى الأمة وأنا وأعزي الأمة في كبرها وكبير من كبرائها، عالم مجتهد من أكابر علمائها، أسأل الله جل جلاله أن يأجرنا في مصيبتنا وأن يخلفنا خيرا منها.
آمين.
أسأل الله عز وجل أن يقيض لهذه الأمة العهد.
أمين يا رب. قطع الاتصال. أيوة نعم. طيب الاتصال انقطع ولعل شيخنا يعود بإذن الله سبحانه وتعالى. تفضل شيخ.
فأقول بارك الله فيكم، يعني أنا أكمل حتى يتصل شيء.
كيف سكت الصحابة؟
أقول كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام على رمال حصير والصحابة لا يمكن أن يعلموا ويتركوا، إذا لابد أن يكون في المسألة سرون. ما هو هذا السر؟ بدأت أبحث في سيرة الحبيب عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام.
هل كان ذلك في وقت كان النبي صلى الله عليه وسلم فيه فقيرا وكان الصحابة فقراء أيضا فلا يجدون، أم كان هذا في وقت كان النبي صلى الله عليه وسلم فيه غنيا؟
نعم.
وهل عرض الصحابة على النبي عليه الصلاة والسلام شيئا وأبى أو نحو ذلك؟ فبدأت أبحث وأدرس في تاريخ السيرة، لأن عندي كتاب كده كتيب صغير اسمه الخلاصة البهية في ترتيب أحداث السيرة النبوية. نحن كطلبة فقه نعرف ترتيب الحدث وتاريخه، لأن هذا ينفعنا في تاريخ التشريع.
نعم.
فجمعت هذا الكتاب، جمعت فيه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من أوله إلى آخره، الغزوة سطر واحد، الغزوة سطر واحد.
نعم.
وهكذا، بحيث أني في شهر كذا، في سنة كذا، في شهر كذا يفيدني.
نعم.
وطبع هذا الكتاب موجود، لكن وقفت على أمر غريب جدا. وقفت على حديث في صحيح البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أنه دخل على النبي عليه الصلاة والسلام يسأله سؤالا أو يبلغه خبر، وكان سبب ذلك أن أبا موسى الأشعري كان مع عمه أبي عامر الأشعري في سرية أوطاس، في سرية أوطاس. وبينما أبو عامر في السرية، وكان أبو عامر قائد السرية، فإذا به يصاب بسهم في ركبته.
نعم.
فجاء أبو موسى قال: من أصابك؟ ونزع، قال: هذا الكافر. فجرى خلف أبو موسى فجرى الكافر، فقال: أتجري؟ أتجبن؟ ألست عربيا؟ فوقف فقاتله، فقتله أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. ثم رجع إلى عمه أبي عامر الأشعري فوجده يجود بنفسه، فقال: يا أبا موسى، بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام وقل له يستغفر لي. ثم فاضت روحه. انتهت سرية أوطاس، فذهب أبو موسى الأشعري إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فدخلت على النبي عليه الصلاة والسلام فرأيته ينام على رمال حصير قد علم أو أثر في جسدي، فسلمت عليه فاعتدل، فقلت: يا رسول الله، إن أبا عامر الأشعري يقرئك السلام ويقول لك استغفر له. فدعا بوضوء فتوضأ واتجه إلى القبلة ورفع يديه، ثم دعا له، دعا لأبي عامر الأشعري بأن يجعله الله في عليين. قلت، قال أبو موسى: قلت وأنا، فاستغفر لي يا رسول الله. قال: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه، إلى آخر الحديث. ففرحت جدا، لأن هذا الحديث فيه تاريخ وقوع الحديث الحدث. هذا كان في سرية إيه؟
أوطاس.
سرية أوطاس قد بعد إيه؟
حنين.
حنين.
نعم.
طيب، من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بعد فتح مكة وسرية وغزوة حنين، رجع بغنائم عجيبة غريبة.
نعم.
حتى مثلا كثير. جلست أحصي غنائم حنين.
نسمع الغنائم بعد هذا الاتصال، فضلت الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
تفضل، الله يبارك فيك.
كيف حالك يا شيخ علاء؟
الحمد لله، الله يكرمك.
أستغفر الله العظيم أن تكون قيدنا في واسع رحمته. في عجنته.
آمين.
غير ذوقه إن شاء الله صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه الكرام في الجنة.
آمين يا رب. آمين.
والله قد يتغافل الكثير عن موت علماءنا وشيخنا، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظكم ويطيل أعماركم
الأعمال الصالحة
ويجعلكم ذكرا إسلام المسلمين، تدعون إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة.
أمين. جزاك الله خير. رجع فضيلة شيخنا محمد حسين يعقوب، تفضل شيخنا.
جزاكم الله خيرا، وآسف لمقاطعتكم،
وأن
أحرم الأمة من الاستمتاع بعلوم المشايخ، سامحونا، ولكن أحببت يعني أن أشارك في مناقب الشيخ ابن جبرين عليه رحمة الله. أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يعلي في الجنة درجاته، وأن يملأ قبره عليه نورا، وأن يفتح له بابا إلى الجنة، وأن يفرش له من الجنة، وأن يجعل روحه في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاء. هو موتانا وموت المسلمين من علماء المسلمين ودعاة المسلمين يا حي يا قيوم. شيخنا الشيخ ابن جبرين هو شيخي، لقيته سنة 1990 ميلادية، وكنت في الرياض وذهبت إليه في بيته وبقيت معه عليه رحمة الله 6 أشهر، وأعاوده في بيته كل ليلة، وكان يشرح في بيته كتاب زاد المستقنع وكتاب فتح المجيد كل ليلة عليه رحمة الله، وتلقيت عنه، وكان أشد الناس تواضعا وأكثر الناس رضا وأغزر الناس علما وأرفق الناس بطلبة العلم والتلطف بنا وإكرامنا، يعني كم أكرمني وقربني وأعانني جزاه الله خيرا.
أمين.
وسددني ودفعني وثبتني وعلمني
عليها.
يعني عليه رحمة الله له فضل علي بعد الله عز وجل كبير. وكانت في هذه السنة الرحلة إلى الشيخ، ثم إلى الشيخ ابن عثيمين 6 أشهر الأخرى في سنة 90. نسأل الله عز وجل أن يرحم الشيخين رحمة واسعة، وشيخنا الشيخ ابن باز رحمة واسعة، وكل مشايخ المسلمين.
أمين.
والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير.
بارك الله فيكم. جزاك الله خيرا ونفع الله بك حيثما حللت. جزاك الله خير. نعود إلى فضيلة الشيخ وحيد، تفضل.
نعم، فوقفت أحصي غنائم حنين فوجدت 20,000 بعيرا و 5,000 أوقية من فضة.
نعم.
وعدة آلاف من العبيد وأشياء كثيرة جدا جدا جدا. ثم بدأت أقسمها. النبي صلى الله عليه وسلم له فيها الكم؟ الخمس. خمس النبي خالص.
نعم.
خمس الغنائم خالص النبي عليه الصلاة والسلام ده يتصرف فيه عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يأكل الصدقة ولا يأكل الزكاة ولا كذا، هذا خمس. فلما وزع الغنائم، وزع الغنائم على الأربعة أخماس على المقاتلين كما هو معروف، بدأ يقسم من خمسه هو، فيعطي المؤلفة قلوبهم، يعطي للأقرع بن حابس 100 ناقة، يعطي لفلان 100 ناقة إلى آخره. ثم يرجع من غزوة حنين وهو يمتلك كل هذه الأموال وينام على رمال حصير
عليه الصلاة والسلام.
إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده لكنه زهد، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فقيرا لم يجد كما يظن بعض الناس.
نعم.
يعني كان يستطيع من غنائم حنين فقط أن يشتري أسرة ويبني عمارات ويفعل ويفعل ويفعل، لكنه آثر هذا الزهد وهذا التواضع لأنه يرى أن له في الجنة. نعم. مكانة
ولو طلب من الله لأجابه.
لا، هو الحديث في صحيح البخاري يا شيخ وحيد له علاقة باجتماع نساء النبي صلى الله عليه وسلم يطلبن النفقة واعتزال النبي صلى الله عليه وسلم
في مسند
الإمام. اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم لهن، وكيف أن عمر أتاه حينما أشيع أنه طلق نساء وأتاه ودخل عليه.
نعم.
ولما قال له أطلقت نساء قال لا، قال الله أكبر، ثم وصف هذه الحالة.
نعم.
فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني ترك الدنيا هكذا مع أنها بين يديه، والأمر الآخر أن أحب الناس إليه هن أزواجه مارسنا بعض الضغط عليه ليوسع عليهن في النفقة. فنزلت آية التخيير.
نعم.
إذن هذا منهج ارتضاه النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه وارتضاه له ربه.
نعم.
وهذا كان متأخرا أيضا.
نعم.
وهذا ويؤكد كلام فضيلة الدكتور حفظه الله.
نعم. طيب نسمع على الهاتف شيخنا مصطفى العدوي حفظه الله وبارك فيه وفي علمه. السلام عليكم يا شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا شيخنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله كل خير وبارك الله فيكم يا شيخ علاء
ويحفظكم
الدكتور جمال.
مرحبا شيخ مصطفى، بارك الله فيكم.
الله يكرمك.
وشارككم التعزيه لآل الوالد عبد الله بن جبريل رحمه الله تعالى، وعزي ولده عبد الرحمن وآل بيته أجمعين.
آمين.
وكما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وقد قال كثير من أهل العلم في تفسيرها إن ذلك يكون بقبض العلماء. ولقد قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وفي حديثه نتعزى: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فأعزي الأمة الإسلامية جميعا في الوالد عبد الله بن جبرين رحمه الله تعالى. علمت عن قرب رحمة الله عليه، فضلا عن علمه الذي حواه وفقه الذي جمع، علمته شيخا عالما متواضعا في غاية من التواضع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور له قبره.
أمين.
وأن يفسح له فيه.
أمين.
وأن يجعله في عليين.
أمين.
ونحن وأنتم، فجزاكم الله خيرا.
أمين.
جزاكم.
أمين.
الله خيرا. أمين. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخنا
وبركاته،
ونفع الله بك حيثما حللت.
أمين.
معنا اتصال آخر من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل، بارك الله فيك.
السلام عليكم يا دكتور جمال.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله.
السلام عليكم يا فضيلة الشيخ الوحيد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك. أسأل الله تعالى أن يرحم شيخنا ويسكنه فسيح جناته.
آمين يا رب. آمين.
وأن يطيل أعمار العلماء.
آمين يا رب على العمل الصالح.
آمين.
وأتوجه بسؤال شيخنا الشيخ وحيد عبد السلام.
طيب انقطع الاتصال. نعود مرة أخرى دكتور جمال. يبقى إذن كان هذا متأخرا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام.
يعني نعم. إذا كان هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فهذا أمر يعني معلوم معروف، لكن حينما نجد هذا في العصور المتأخرة
نعم.
ونحن نعلم أن هذا المنهج وإن كان اختياريا إلا أنه ليس منهجا إجباريا.
نعم.
يعني الله سبحانه وتعالى لم يمنع التوسع في النفقة طالما أنها نعم. من حلال
نعم.
وتنفق في الحلال
نعم.
ويعرف فيها حق الله تبارك وتعالى
نعم.
وقد رأينا هذا أيضا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، رأينا عبد الرحمن بن عوف
وعثمان بن عفان
جماعة كبيرة من الصحابة نعم. وسع الله عليهم وهم من المبشرين بالجنة
نعم.
والقصة المشهورة حينما أتي عبد الرحمن بن عوف، والقصة في البخاري بفطوره وكان صائما فتذكر الشهيدين، تذكر مصعب بن عمير قال وكان خيرا مني
نعم.
وتذكر حمزة
رحمة الله عليه.
أسد الله وأسد رسوله وقال وكان خيرا مني، ثم قال كلمة قال أخشى أن تكون قد عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا نعم. الكلمة التي قالها النبي نعم. صلى الله عليه وسلم على كسرى وقيصر أو فارس والروم
نعم.
فالشاهد هنا أن خاصة في هذا الزمان لا يفهم من كلامنا هذا أننا نقول أننا نعيش هذه الحياة وأننا ننام على رمال السرير، ولكن نحن بحمد الله نرفل في نعمة
هذه
الله.
هذه منازل يا دكتور.
نرفض يعني. في نرفل في نعمة الله وفضله. لكن نعم. حينما تجد هذا النموذج الآن، هذا النموذج في تواضعه.
من النوادر كما.
هذا النموذج في زهده.
نعم.
هذا النموذج في لين جانبه.
رحمة
كما سمعت من الشيخ محمد حسين
نعم.
يعقوب.
نعم.
هذا النموذج في بساطة العيش. مع رغده على فكرة الذي كان يقرأ للشيخ ويجالسه ولد الدكتور الدكتور عبد الرحمن أستاذ في الجامعة
نعم. لكنه نسمع بعد هذا الاتصال من الجزائر. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. تفضل بارك الله فيك.
تفضل يا أخي.
بارك
الله فيك.
تفضل.
نعم. أولا نقول إن لله وإن إليه رجعون.
نعم.
إن لله. إن العين لفتنة والقلب ليحزن ولفواق فيها شيخ بن حزمان.
نعم. معنا شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ محمد حسان حفظه الله وبارك فيه وفي علمه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا شيخ علاء.
الله يحييك يا شيخنا.
أسأل الله أن ينفع بك.
أمين وإياك.
وأحيي الشيخين الكريمين فضيلة الدكتور جمال وفضيلة الشيخ وحيد.
بارك الله فيك.
وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيهما وأن يرزقنا جميعا الإخلاص والقبول.
أمين يا رب. أمين.
وأتقدم بخالص العزاء لنفسي ولجميع إخواني من طلبة العلم وللأمة كلها بصفة عامة ولأسرة شيخي وبلاد الحرمين بجميع من فيها بصفة عامة. وأنا أقول والله الذي لا إله غيره لا أكاد أستطيع أن أجمع بعض الكلمات في عزاء شيخنا المبارك الذي كنت أراه بقية السلف في تواضعه وسمته وعلمه وفقهه. وأنا أشعر الحقيقة على المستوى الشخصي بمصيبة كبيرة، وأعتقد اعتقادا جازما أن التراب في هذه الليلة قد وارى كنيفا ملئ علما، وقد وارى جبلا من جبال العلم وجبلا من جبال التواضع، ومجتهدا وفقيها وأصوليا وأستاذا بكل ما تحمله الكلمة من معنى في العقيدة. نعم، لقد وارى التراب الليلة علما كثيرا، وأسأل الله عز وجل أن يعوض الأمة في مصابها الكبير خيرا.
أمين.
كنت أرى الشيخ رحمه الله تعالى بقية السلف في هذه الأزمنة، وحينما توفي شيخنا ابن باز وشيخنا ابن عثيمين وشيخنا الألباني كنت أدعو الله عز وجل أن يبارك في عمر الشيخ ابن جبريل، ولكن لو دامت الدنيا لأحد لدامت للمصطفى صلى الله عليه وسلم. وأتذكر قول الله جل جلاله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وربما لا يعرف كثير من آبائنا الأفاضل وأمهاتنا الفضليات وأولادنا وشبابنا، ربما لا يعرف الكثيرون قدر الشيخ وعلم الشيخ وفضل الشيخ. وأرجو من إخواننا وأرجو من قناة الرحمة خاصة أن يفردوا في هذه الليلة وفي الليالي المقبلة حلقات كاملة ليبينوا للأمة كلها من هو الشيخ ابن جبريل في فقهه وعقيدته وأصوله، فضلا عن تواضعه وأخلاقه وسمته. وأنا إن شاء الله تعالى، لأنه شيخي الذي تتلمذت على يديه وتربيت على يديه ودرست العقيدة الطحاوية كاملة على يديه وأعتز وأفخر بذلك، سأفرد إن شاء الله تعالى لقاء الفتاوى غدا بإذن الله عز وجل، سأفرده لشيخنا رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وأسأل الله عز وجل أن يزيد في إحسانه وأن يرفعه عنده في المهديين وأن يجمعه مع حبيبه المصطفى الذي طالما نافح عن دينه وعن سنته في الفردوس الأعلى، وأن يجمعنا به في جنات النعيم. فلي مع الشيخ مواقف شخصية أرجو أن ينتفع بها المسلمون غدا إن شاء الله تعالى. وأقدم مرة أخرى العزاء الخالص لأخي الحبيب الدكتور عبد الرحمن ابن شيخنا المبارك رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ولأولاد الشيخ ولأسرته الكريمة. وأتقدم بخالص العزاء لبلاد الحرمين الشريفين ملكا وحكومة وشعبا، وأتقدم بخالص العزاء لأمة الحبيبة ولعلمائنا ولدعاتنا ولطلبة العلم. أسأل الله أن يبارك في أعمار علمائنا وفي أعمار طلاب العلم الربانيين المخلصين، وأن يرزقنا وإياهم الإخلاص والقبول والنفع، وأن لا يحرمنا شرف الدعوة إليه وكرامة البلاغ عنه ودلالة الخلق عليه. وسامحوني على الإطالة، وأسأل الله أن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله في شيخنا ونفع به حيثما حل. معنا اتصال آخر من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا.
الله يحييك ويبارك فيك.
أنا يعني صراحة يعني أسأل الله عز وجل أن يرحم شيخنا رحمة واسعة.
أمين.
وإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبة الدنيا واخلصنا خيرا منها.
أمين.
ومن هذه القناة المباركة أعزي أهل الشيخ من هذا المكان، وأعزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وجميع أفراد المملكة العربية السعودية بفقد شيخنا الحبيب الشيخ عبد الله بن جبريل. أسأل الله عز وجل أن يتغمده في جناته وأن يتغمده برحمته سبحانه وتعالى، وأن يحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم آمين. وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. إخواني، أسأل الله عز وجل من هذا المنبر على كل مسلم أن يدعو للشيخ في هذه الليلة، وأن لا ينام إلا وهو يدعو له بالرحمة، وأن يجعل هذه الليلة أن يخفف عنه في هذه الليلة، وأن يجعله في فسيح جناته، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة. أسأل الله عز وجل للشيخ أن يرحمه رحمة واسعة، فإن الأمة الإسلامية فقدت عالما كبيرا من علمائها. وأسأل الله عز وجل أن يخلف على هذه الأمة علماء ربانيين يتبعون هذا الشيخ المبارك. أسأل الله عز وجل أن يتغمده برحمته وأن يجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وحتى لا آخذ وقتا من وقت مشايخنا، فأسأل الله عز وجل لهم التوفيق والسداد في هذه الحلقة،
وألا ينسوا الشيخ بالدعاء وألا ينسوا النصيحة لإخوانهم وللأمة جميعا بالدعاء للشيخ في هذه الليلة. أسأل الله عز وجل أن تكون ليلة مباركة له في قبره وأن تكون في هذه الليلة سعادته في الدنيا والآخرة وأن يتغمده بخالص رحمته فإنه الرحيم.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. والشيخ رحمه الله كان متواضعا جدا يا شيخ وحيد. في يوم من الأيام كان في المسجد يعطي محاضرة، ثم أتى الشيخ صالح المغمسي حفظه الله يعطي محاضرة، فلم يقم الشيخ من مكانه واستمع للمحاضرة كاملة. وأنا أود أن أسمع إلى تعليق الشيخ صالح المغمسي في نهاية المحاضرة، وكان يتكلم عن بداية تفسير سورة البقرة، فنسمعه سويا.
ختاما أيها المباركون، والله ما كان لي مثلي أن يتكلم بين يدي شيخنا العلامة الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين وفقه الله، لكن نقول كما قال من سبقنا: أسير خلف ركاب النجب ذا عرج مؤملا غير الذي يقضي به عرجي، فإن ظفرت بهم من بعد ما سبقوا فكم لرب السما في ذاك من فرجي، وإن بقيت بظهر الأرض منقطعا فما على أعرج في ذاك من حرجي. أيها المؤمنون، من الناس من يعلم بكلامه، كما نتلبس بذلك نحن أحيانا، ومن الناس من يعلم بكلامه وبسلوكه بين الناس، ونحن لا نريد أن نزكي أحدا في بيت من بيوت الله، لأن المساجد أذنت بنيت ليرفع فيها ذكر الله، لكن والذي لا إله إلا هو ما أملت يوما أن أتكلم في مجلس فيه شيخ مشايخنا وفقه الله، لكن هذا فضل من الله محض، وأنا أعقل من أن أرد فضل الله، والحمد لله على فضله، وأسأل الله أن يزيد شيخنا رفعة في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك أن تزيد شيخنا عبد الله بن جبريل رفعة في الدنيا والآخرة، اللهم زده رفعة في الدنيا والآخرة، اللهم زده رفعة في الدنيا والآخرة. ثم أيها المباركون، يتكلم زيد، يتكلم عمرو، تحضر محاضرة، تسمع شريطا، هذا من وسائل ترقيق قلبك وتعليم دينك وهو حق، لكن كن على ثقة أنه لا يهدي إلا الله. قال الله عن نوح: ولن ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. فالمؤمن يعلم أن الهداية كلها بيد الله، وأن الفضل كله بيد الله يؤتيه من يشاء. فأعظم من حضور المحاضرات وهو عظيم أن تنكسر بين يدي ربك في موضع يغلب على ظنك أن لا يراك أحد فيه. فانكسار القلب في مثل تلك المواطن بين يدي الله والإلحاح على الله جل وعلا في الدعاء، هذا من أعظم أسباب الثبات على الدين. نسأل الله أن لا يقبض أرواحنا إلا وهو راض عنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
ما تعليقكم على ذلك، أن يحضر لتلميذ؟ والشيخ صالح له قدره، لكن بتكلم على الشيخ حينما يحضر لتلميذه أو تلميذ تلميذه، ما تقول؟ تفضل شيخ وحيد.
حقيقة هذا الموقف يؤثر في تأثيرا عجيبا، أنا أشم من هذا الموقف أمورا وأتعلم منه فوائد. الفائدة الأولى أن الشيخ رحمه الله كان ذا أدب جم، فاستحى أن يقوم من المجلس لأدبه. الأمر الثاني والفائدة الثانية أن الشيخ رحمه الله تواضع بعلمه وجلس لعله يسمع كلمة من هذا التلميذ فينتفع بها، وهذا يضرب لنا المثل أن الفاضل لا مانع أن يجلس للمفضول. وقد يكون سمع هذه الكلمات مرات ومرات، ولذلك قيل لسفيان إلى متى تكتب الحديث؟
نعم.
قال وما يدريك لعل الكلمة التي أنجو بها لم أكتبها بعد.
الله أكبر.
لعل الكلمة التي أنجو بها لم أكتبها بعد.
نسمع تكملة بعد هذا الاتصال. معذرتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل بارك الله. الله يكرمك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل بارك الله.
حالك يا شيخنا؟
الحمد لله الله يكرمك.
أخبار شيخنا الكرام؟
الله يبارك فيك.
بارك الله فيك.
ربنا يبارك لنا فيكم وفي قناة الرحمة.
أمين.
والله أنا كان لي الشرف إن أنا حضرت لدرس علم للشيخ عبد الله بن جبرين رحمة الله عليه.
رحمه الله.
والله يعني أنا شفت فيه يعني سماحة وجه زيه. ما شاء الله عليه، ربنا يرحمه ويسأل الله أن يتغمده في رحمته.
أمين يا رب. أمين يا رب. رحمه الله. جزاك الله خيرا.
الله
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. تفضل فضيلة الشيخ.
الفائدة الثالثة أن الشيخ رحمه الله كأنه أراد أن يثبت تلميذه وأن يجلس ليستمع له، لعله يسمع خطأ أو تعديلا أو كذا فيخلو بتلميذه فيما بعد فيبينه له.
نعم.
كما كان يقول أحدهم: لا أستطيع أن أتكلم في بين يدي الشيخ. قال: قل قولوا وتكلموا وتحدثوا، فإذا وجدنا خيرا عناكم وإذا وجدنا غير ذلك صححناكم.
الله أكبر.
فهذه من الفوائد التي يستنبطها الإنسان من مثل هذه المواقف. أقول الشيخ رحمه الله يضرب لنا المثل في ذلك، يعني ليس معنى ذلك أن الإنسان صار شيخا لا يسمع لمن دونه، هذا ليس صحيح. يعني أنا أعلم أننا أحيانا نستمع إلى بعض إخواننا الصغار في السن، ويعني فإذا بنا نتأثر جدا جدا، يعني ترق قلوبنا لكلامهم، وقد لا يكون كلامه منضبطا لغويا أو نحو ذلك، لكن الله عز وجل أنزل عليه من الخشوع والخضوع والصدق والإخلاص نحو ذلك ما ترق به القلوب. بل أنا أحيانا أستمع إلى كلام بعض العوام، أحيانا بعض العوام كده ينطلق فيصف القبر ويصف كذا وكذا باللهجة العامية، فتجد هذا يؤثر في قلبك جدا لأنه خارج من القلب. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسن. أنبه مسألة أشخالة، بعض إخواننا هم بيتصرون يقول: اللهم أطل في عمر الأعمار العلماء، اللهم أطل في أعمال العلماء. فهذا دعاء طيب، لكن العلماء يقولون يقيده بالصلاح.
نعم.
اللهم أطل في عمر فلان على طاعتك، اللهم أطل في عمر فلان على مرضاتك.
نعم.
وهكذا. هذه أحببت أن أنبه عليها.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. يا دكتور جمال، علم عن الدكتور عبد الله بن جبرين رحمه الله تعالى أنه لا يفتي إلا بالدليل، وكان دائما إذا قال حلال يقول قال الله تعالى وقال رسوله عليه الصلاة والسلام، وحرام يقول قال الله تعالى وقال رسوله عليه الصلاة والسلام. فما تقول بالنسبة لفتاوى الشيخ وارتباطه رحمة الله عليه بالدليل من كتاب الله وهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام بفهم علمائنا وسلفنا الصالح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قبل هذه الجزئية سريعا أنا أذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج مرة في مهمة خاصة، خرج يصلح بين بني عمرو بن عوف فاحتبس، وجاء بلال إلى أبي بكر الصديق وقال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج إلى بني فلان وإنهم قد حبسوه، فهل لك أن أقيم الصلاة فتصلي؟ فقال أبو بكر: إن شئت. وقام أبو بكر وصلى بالناس، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فجعل الناس يوسعون له في الصفوف فاخترقها. وكان أبو بكر رجل لا يلتفت في صلاته، فجعل الناس يصفقون، فالتفت أبو بكر فإذا به برسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، فأشار له النبي صلى الله عليه وسلم أن اثبت.
الله أكبر.
فرفع أبو بكر يديه وحمد الله، ثم رجع القهقرة وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر بعد الصلاة: ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ قال: ما كان لابن أبي قحافة أن يؤم الناس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد في هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا مثلا. الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يبقى أبو بكر إماما وأن يصلي خلفه، وأظهر من التواضع البين الجم الواضح تشريعا في غاية الوضوح.
وهو قائد الأمة صلى الله عليه
وسلم. وهو قائد الأمة بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه.
معنا اتصال خارجي بس عشان حتى لا نطيلنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا شيخ.
تفضل بارك الله فيك.
والله إن حبكم في الله.
حبك الله الذي أحببتنا
فيه. نرجو الاستفسار عن حديث لو سمحت. الحديث ذاته يقول تقسم أمة محمد على 73 طريقة كلها في النار إلا طريقة واحدة، فرجاء منكم الاستفسار عن هذا الحديث. هل
إن شاء الله إن شاء الله.
تفضل يا دكتور.
الرسول صلى الله عليه وسلم يضرب لنا هذا المثل ويبين لنا هذا الخلق
عليه الصلاة والسلام،
التواضع واللين ولين الجانب وخفض الجناح مع أصحابه. كذلك علماء الحديث كانوا يقولون لا ينبل الرجل حتى يسمع ممن هو دونه.
نعم.
إذا كان هذا في الحديث أو في التحديث فهذا أيضا عام في كل العلم، وكما قال الشيخ وحيد ربما تجلس إلى بعض تلامذتك في مجلس أو في مسجد فيرق قلبك. لا أنا أقول ربما أستفيد فائدة والله ما وقفت عليها، يوقفني عليها تلميذ مبتدئ. فالإنسان يعني لا يولد عليما ولا يحيط بالمسائل حتى وإن سعى، لكن الله هو الذي يرزق. قضية فتوى الشيخ وفتاوى العلماء الربانيين فتاوى مرتبطة دائما أبدا بالدليل. هناك منهجان للفتوى يسودان الآن في واقعنا المعاصر. هناك منهج المتمذهبين، وهذا المنهج إذا سئل الشيخ عن فتوى فيقول قال الشافعية، قال الحنابلة، قال الأحناف، قال المالكية، ثم يقول والراجح كذا. وهذه الطريقة طريقة مشهورة بين علماء الفقه المقارن في مقارنة المذاهب، وكان من أشهر من يفتي بها فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق رحمه الله وغفر له. الطريقة الأخرى أن تصيب المقصود بالدليل. فإذا سئلت عن مسألة لا داعي أن تبحث فيها بحثا في أقوال العلماء ثم تقول والمراد كذا. هذه الطريقة هي يعني الآن طريقة مبسطة سهلة تصيب الهدف، السائل يقف على المراد أو المطلوب منه مع الدليل، والدليل عادة يكون دليلا بسيطا يعني لا يجب أن تجمع له الأدلة. وأنا أذكر أن نحن مرة عرضنا فتاوى مجلة التوحيد على لجنة الفتوى بالأزهر فكتبوا عنها تقريرا، فلما قرأت التقرير وأنا لا أذكر من الذي وقع على التقرير من العلماء، لكنه كان في التقرير إنها فتاوى يعني طيبة، فتاوى جيدة لكنها على طريقة المحدثين. فأنا قلت الشيخ أثنى علينا وإن كان لا يعجبه صنيعنا، يعني هو كان يريد منا أن نفتي على الطريقة الأخرى، لكن طريقة المحدثين أن تأتي بالدليل، وكما يقول الذهبي العلم قال الله
قال
رسوله إن صح والإجماع فاجهد فيه. لأن الأدلة ثلاثة، قرآن سنة إجماع، ثم بعد ذلك يأتي التخريج على هذه الأدلة الثلاثة بالقياس بالاستحسان بسائر الأدلة. فحينما يفتي الشيخ بالدليل هذا هو الغاية وهذا هو المقصود، وهذا الذي لا يملك أن يعقب عليك فيه أحد حينما تأتي بالقول بدليله. ابن القيم يمكن زاد فعل الصحابة ولعله يعني بها الإجماع لما قال العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، لعله يقصد بها قضية اجتماع الصحابة، لأن نحن نعلم أن قول الصحابي هل هو حجة أم لا فيه كلام عند الأصوليين، البعض يقبله والبعض لا يراه حجة، لكن الشاهد أن القول الفتوى بالدليل فتوى في غاية الوضوح. والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي سن هذه الطريقة. سئل عن الوضوء بماء البحر، يا رسول الله إنا نركب البحر، وتصور ناس بتركب البحر للأيام وليس معنا من الماء إلا ما نشرب به، أفنتوضأ بماء البحر؟ قال هو الطهور ماؤه. أتى بالدليل المفيد للإباحة، لم يقل له نعم توضأ من ماء البحر.
أنا ليس بعيدا عن كلام العلماء لأنه بفهم العلماء معنى اتصال معذرة. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم وأحسن الله عزاءنا وعزاءكم.
آمين يا رب وأسعدك الله في الدنيا والآخرة.
آمين.
ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق المبين. الحقيقة ما عندي شيء لأنا أعزيكم، لكن أقول حاجة لأني أعرف الشيخ تمام المعرفة.
تفضل.
ورأيت وجلست ولست طالب علم لكن أحب مجرد الصالحين.
نعم.
فلم أرى في حياتي أسمح منه ولا أخلاقا من هذا الرجل. فقلت هذا هو تقية السلف، هذا الذي أخذ من محمد صلى الله عليه وسلم. ما طرقت بابه ولا اتصلت فيه في أي ساعة، وردنا أبدا، مع العلم أنه الآن نصعب الاتصال بالعلماء، يصعب الاتصال بطلبة العلم جدا، إلا هذا الرجل الفقيد الذي فقدناه. فوالله كان يشرح في كتاب. أعتقد أنا ما نطالب علم حقيقة، لكن أنا لما أجلس في مجلسه ينتهي كتاب يخرج كتاب منتهى الأخبار، الطحاوية، أنا أسمع كتب الفتح الرباني، كتاب الإيمان، وتفسير الطبري، واقتضاء الصراط. أنا أقول سبحان الله العظيم، هذا الرجل كيف حفظ هذه الكتب، كيف حوى هذا العلم، كيف حوى هذه السنة، كيف استطاع هذا القدر بكبر سنه ومرضه، وأنا متأكد أنه كان يتألم لكن ما يظهر ذلك. وكان يعد بعد الظهر درس، بعد المغرب، بعد العشاء، بعد العصر، في الضحى، حتى أنا ما أعرف سبحان الله، قوام الليل، قوام النهار، في الحسنات. الآن والله في أسر الآن أعرفهم أنا، والله العظيم كان يرسل لا يعلمون عنهم من يعطي لهم المال، ونرسل إليهم المال إلا هذا الرجل.
الله أكبر.
أسأل الله عز وجل، أن يرحم رحمة واسعة، وأن يغفر له، وأن يجعل في ميزان حسناتي. وعليكم يا إخواني بكتبه، والله في كتاب اسمه الإرشاد شرح لعمة الاعتقاد، أنا أعتقد هذا الكتاب الذي يقرأه يشرح بس يعرف علم الشيخ في هذا الكتاب فقط، بس دون كتب.
الشيخ له كتب ومؤلفات كثيرة، نسأل الله أن ينفع بها وأن ينفع بعلمه وبمحاضراته ودروسه. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل بارك الله.
جزاكم الله خير، إني أحبكم في الله جميعا.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
أعزي نفسي والأمة الإسلامية، وأعزي شيخي وحبيبي محمد حسان. فأقول له للشيخ محمد حسان وعلماء الأمة، إن بعد موت علماءنا في عصرنا ابن باز وابن عثيمين والألباني واليوم فقيدنا ابن جبريل، فإن نسأل الله أن يبارك في عمرك وعم مشايخنا جميعا من أهل السنة الربانيين، فأنتم امتداد هؤلاء العلماء. نسأل الله أن ينفعنا بعلمكم، فاللهم اغفر لشيخنا وأن يسكنه الفردوس الأعلى إلى الجنة. آمين. وأن يجمعنا به مع المصطفى صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاك الله خيرا. معنا اتصال آخر من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
الله يحفظكم. احنا يعني ما أدري، هو ليس فقدنا في السعودية عالم رباني عزيز على الصغير والكبير، على الأمير والوزير، على الشعب عام، بل هو فقد للإسلام والمسلمين. ومع هذا النموذج المشرك التي الله سبحانه وتعالى الآن يرينا أن له عبادا مخلصون نحسبهم والله وحسيبهم، ومما أتى هذا القبول، ومما أتت تلك التضحيات، من شروق الشمس إلى غروبها علم وتعليم، من شروق الشمس إلى غروبها دعوة وجهاد وتضحية في سبيل دين الله. أينهم علماء الصحوة؟ أينهم؟ والله إن الشباب المسلمين، أنا لا أقصد الشباب الصالح، والله إن شباب المسلمين ذلك الذي يتسقع في الطرقات، والله إن فنانونا، والله إن مغنونا اللي يقولون عنهم أنهم مغنون وفنانون، وحتى من قيل أنهم راقصات، والله لو عرض ذلك النموذج الرائع من هؤلاء علماء والله لتغيرت القلوب بإذن الله، والله لرجعنا إلى عزنا وإلى طريق النصرة. هذا نموذج مشرك، نسأل الله العلي العظيم القدير أن يحيي به وبأمثاله. وليس عزيزا أن يخرج خيرا من ابن جبرين، ليس عزيزا أن يخرج خيرا من ابن جبرين، وقد يكون ممن وقع في الحرام واعتلى عليه ذلك الحرام والمنكر. في شباب المسلمين وفي علمائهم وشبابهم أمل بإذن الله، ونسأل الله العلي العظيم أن يعظم أجرنا وأجركم وأجر الإسلام والمسلمين في شيخنا. والسلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا. نريد أن نستمع لبعض كلمات من شيخنا ابن جبرين ثم نعود.
نعم،
فلنستمع.
أتذكر أني كنت أحضر عند المعلمين، أولا عند الوالد عندما كان يعلم هؤلاء الأولاد، ولكني لا أعقل شيئا إلا كلمات يسيرة عندما أسمعهم يقرؤونها. وفي محيركة كان العم سعد ابن عبد الله بن جبرين رحمه الله إماما وخطيبا في محيركة، وكان أيضا يعلم الأولاد، فكنت أحضر عندهم وأتلقى بعض الكلمات التي أسمعها وأنا في السادسة أو قريبا منها أو في السابعة، ولم أكن أقرأ شيئا. وأحضر أيضا في الصلوات، ألقنني الوالد عندما كنت في السادسة السور القصيرة، والوالدة أيضا كانت أيضا تقرأ القرآن، ألقنون الفاتحة. في سنة 59 جلس الوالد لنا يعلمنا القرآن، فابتدأ يعلمنا حفظا السور القصيرة، فحفظنا من سورة الناس من آخر المفصل إلى سورة الضحى حفظا. ولما حفظت هذا كنت قد فرحت بذلك، ولما أنهينا هذه السور حفظا بدأ يعلمنا الهجاء، وكانوا يعلمون في ألواح، يكتبون الحروف حروف الهجاء في لوح كسقيفة الباب، يكتبون يا ألف باء تاء إلى آخرها. ولما حفظناها أخذوا يقرؤوننا معانيها، ما فائدة هذه الحروف؟ فقالوا إن كل كلام العرب لا يخرج عن هذه الحروف 28، فإذا حفظتموها استطعتم أن تقرأوا وأن تكتبوا.
رحمة الله على الشيخ رحمة واسعة. كان الشيخ يجلس مع مجموعة من الكبار، وكان يقال بأن في واحد منهم يعني عائن يصيب بالعين، فنظر إلى الشيخ وإلى جلوسه مع الكبار فكأنه أصابه، فأصبح الشيخ لا يتكلم لفترة ولا يتعامل مع أهلي حتى إلا بالإشارة، وهذا ما غير في صوت الشيخ، وعولج من قبل أخواله ومن قبل إخوانه، حتى وصل الشيخ مرة أخرى وأعاد الله سبحانه وتعالى إليه صوته، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة. كان الشيخ شيخ وحيد، كان رحمه الله مجتهدا كما سمعنا، يعني بعض إخواننا ذكر أنه له يعني في اليوم الواحد ربما يلقي 14 محاضرة و14 درسا. في يوم من الأيام كان عنده درس في الفرائض بيشرح الرحبية العصر في الرياض، وعنده محاضرة على بعد 150 كيلو بجوار الرياض، فخرج معه بعض الطلبة يدوب خلص الدرس وانطلقوا ليلقوا المحاضرة بعد المغرب، وألقى المحاضرة وفوجئ الطلبة لما انطلقوا إلى هناك أن الشيخ له هذا الدرس من سنين، درس شهري وهم لا يعلمون في هذه المنطقة، والطلبة في الطريق استفادوا يقرؤون عليه من زاد المستقنع، يفتح الشيخ معهم مسائل وهذا من عادته يعني، وظل مع الناس يسألونه وهو يجيب عليه رحمة الله، وعاد متأخرا ذهب معهم إلى مجموعة أخرى وألقى محاضرة ونصائح والناس يسألونه، عاد قبل الفجر بثلاث ساعات، أخ من الإخوة ينام وظلوا يتبادلون مع الشيخ، والشيخ مستيقظ ويكلم هذا ويكلم هذا، والشيخ له درس الفجر، ووصل الرياض قبل الفجر بثلاث ساعات، توقعوا أن الشيخ لن يعطي الدرس، وبالرغم من ذلك في الفجر صلى مع المسلمين وألقى الدرس إلى 9 صباحا، يفتح في كتاب ويبدأ في آخر، يفتح في كتاب ويبدأ في آخر وهكذا، وهو قارب 80 من عمره. ما تعليقكم يا فضلة الشيخ؟
هذه همة عالية.
نعم. هذا رزق نسمحه بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
كنت عايزة بس أكلم فنطين أول نقطة طبعا عزاء للشيخ يعني عزاء لأهله وللأمة جميعا. والنقطة الثانية طبعا يعني العزاء مش طول فيه يعني الشيوخ تكلموا كثيرا يعني رحمه الله رحمة واسعة. النقطة الثانية إن إحنا يعني قبل ما الشيوخ دول يتوفوا فين إحنا منهم يعني ما حدش بيعرفنا بيهم مثلا فننتبه ليهم حدش يعني بيعرفنا بيهم من يعني من قبلها ليه يعني نعرف مثلا شيوخ مصر طب يعني احنا مكناش نعرف الشيخ قوي مثلا مكناش نعرف قدره من العلم او كده فالواحد بيصعب علينا بعد ما يتوفى الشيخ ويقول ده كان وكان طب هو خلاص دلوقتي يعني يتوفى الله فيعني عايزين نستفاد منهم وهم على الحياة يعني
إن شاء الله. وعلم الشيخ إن شاء الله ما تجسده لكن طبعا. علمه باق في أشرطته وكتبه ومحاضراته. بارك الله فيك يا أختي وجزاك الله خير. ما كنت ستقول قدرة الشيخ؟
أقول هذه همة عالية.
نعم.
وهذا رزق يسوق الله عز وجل إلى من شاء من خلقه. يعني هذا الموقف الذي ذكرته يا فضيلة الشيخ علاء أن الشيخ يواصل الليل ولا ينام إلا 3 ساعات ثم يواصل درسا من صلاة الفجر إلى 9 صباحا هذا أمر قد يعجز عنه الشباب.
نعم.
وفي الحقيقة هذا يدلك على أن الإنسان إذا أحب شيئا لا يمله. يعني أنت ترى الآن أن بعض الشباب قد لا يستطيع أن يقيم الليل وأن نعم. بعض الشيوخ الكبار يقيم الليل.
نعم.
وقد يكون هذا الشيخ الكبير أعجز وأضعف بدنا من هذا الشاب القوي لكنه إذا أحب القرآن تلذذ بالقرآن حتى ما يشعر بالتعب. ولذلك إذا كان القلب محبا للعلم أو محبا لله عز وجل أو محبا لطريق الله تبارك وتعالى يتلذذ التعب في الوصول إلى ما يحب. فهذه حقيقة أنا أقول لإخواني الشباب جميعا خذوا من هذا المثل لن تصلوا إلى ما وصل إليه العلماء إلا إذا أحببتم هذا الطريق أحببتم العلم عرفتم فضل العلم.
جزاك الله خيرا. ما تعليقكم فضيلة الدكتور؟
أضيف إلى ما قاله فضيلة الشيخ وحيد أن بعض الناس يتنفس علما.
نعم.
يعني خاصة إذا أحب الشيء أفنى عمره فيه. إحنا بنجد بعض الشعراء وبعض الفنانين يعني يبذلون الجهد الكبير في سبيل ما يحبون.
نعم.
وإن كان غير ذي فائدة لا قيمة له. لكن الموفق هو من كان محبوبه هو الله. فإذا ما أحب الله أحب كل شيء يحبه الله ويدعو إليه الله عز وجل. كما ذكر الشيخ عيد أنا كنت أذكر أن كان عندنا نموذج لابد أختم به وهو فضل الشيخ صفوت نور الدين. كنا نشفق عليه جدا من كثرة الدرس.
نعم.
وأنا شخصيا كنت أقول له هذا يعني ارفق بنفسك.
نعم.
كان يلقي درسا بعد الفجر ويلقي درسا بعد الظهر ويلقي درسا بعد العصر ودروس ليست في مكان واحد انتقل فضلا عن دروس المغرب والعشاء وما بعدها وأسفاره الطويلة. فقال لي كلمة عجيبة قال أنا نذرت نفسي لله.
نعم.
تعجبت. قال أنا يعني في شبابي اضطررت أنني أعمل عملية بسيطة عملية اللوز. قال بعد العملية 24 ساعة حصلت مضاعفات استشعرت فيها الموت.
سبحان الله.
فقلت وأنا يعني مغيب لو أبقاني الله فما بقي من عمري فلله.
الله أكبر.
فلله. عشان كده أنا لا أريد أن أنكث أو أرجع فيما نذرته لله عز وجل.
رحمه.
ولهذا الشيخ رحمة الله عليه ظل وقفا كما قال بعض مشايخنا ظل وقفا حتى آخر لحظة من عمره. يعني حتى خطبة الجمعة التي سمعها قبل وفاته كان يدونها ويسجل عناصرها وهو يسمع. فكما قلت إذا كان أهل الجنة يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس فإن بعض من يوفقهم الله عز وجل يلهمون حب العلم وحب الدعوة والسعي في تعليم الناس ويجدون فيها العز يجدون فيها الشرف يجدون فيها الغنى للنفس لأنها تدني من الله وتقرب من الله. وأنا لا أملك إلا أن أدعو لهؤلاء وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يلحقنا بهم وأن يجمعنا بهم في دار كرامته وإن لم نعمل بمثل عمله.
آمين. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. أولا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك.
أعزي الأمة الإسلامية وطلبة العلم في وفاة الوالد الشيخ بن جبير رحمه الله.
رحمه الله. غفر
الله له.
وبعد وفاة الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه أشهد الله على هذا الشيء، أني رأيت في المنام يقول أن ابن جبرين فوقي في الجنة.
الله.
والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قول الله عز وجل لهم البشرى في الحياة الدنيا، فأخبر بالدرجاء بأنها الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له.
أو ترى له.
فحبيت أدخل سرور على أخواني بأن الشيخ رجال خير كثير. السلام عليكم ورحمة الله.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته. نسأل الله أن يجعله من أهل الجنة.
آمين.
معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
إبراهيم رفعت،
تفضل. بارك الله فيك.
كيف حالك فضيلة الدكتور جمال؟
بارك الله فيكم.
كيف حالك فضيلة الشيخ وحيد؟
يا مرحبا. سلام.
والشيخ علاء.
أهلا وسهلا. الله يبارك فيك.
أحسن الله عزاكم.
جزاك الله الخير.
وجبر الله مصابكم ومصاب الأمة.
آمين.
سماحة الوالد الشيخ عبد الله بن جبريل
رحمه الله.
الحقيقة أنا صحبت الشيخ أكثر من 15 عاما
رحمه.
والشيخ كان يعني لين الجانب.
نعم.
كان عالم بمعنى الكلمة. والفقيد فقدته الأمة الإسلامية كلها. أذكر لي مواقف عدة مع الشيخ، ولكن من أبرزها عندما هممت بعمل في مجلة الدعوة، كنت أبد على الفتاوى على الهاتف، كان الشيخ يركب معي سيارتي المتواضعة ونقطع بها المسافات حتى يقوم ب الرد على أسئلة المستفتين بكل صدر رحب، ويسمع ويفتي ويوجه ويرشد. فقدنا عالم جليل.
نعم.
عالم عامل بالعلم.
عليها
موقف آخر، وكان يكرم العلماء، وكنت في صحبة فضيلة الدكتور جمال المراكبي في زيارة للشيخ، وأكرمنا كرما شديدا وأصر أن نزوره في البيت مرة أخرى، وجمع في البيت علماء. وآخر زيارة للشيخ لفضيلة الشيخ زكريا الحسين أيضا. أذكر هذا الموقف ليس على سبيل الإشهار بالشيخ، ولكن إشهار كرمه. كان شيخا كريما في بيتي
رحمه الله تعالى.
الشيخ زكريا الحسين كان في زيارة إلى المملكة العربية السعودية، وزرنا الشيخ في بيته، وعزمنا على الغداء في اليوم التالي، وأصر علينا.
نعم.
وتأخر الشيخ عن موعد الغداء، احنا ذهبنا الى البيت والشيخ تأخر ثم تأخر ثم تأخر، وأبناء الشيخ نسأل عنه يقول ان شاء الله يأتي. وإذ بالشيخ كان في المستشفى منوم في المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية، وجاء من المستشفى لإكرام ضيفه، وفي يده أسوار المستشفى، أسوارة المستشفى في اليد اليمنى. أذكر هذا اليوم. ثم بعد انتهاء الغداء ذهب مرة أخرى إلى المستشفى. فهذا الشيخ فقدته الأمة جمعاء. غفر الله للشيخ وغفر الله لعلمائنا جميعا.
أمين.
وأذكر كلمة للشيخ صفوت عليه رحمة الله أثناء كنت صاحبته في حج، فقال لي يا إبراهيم رفعنا الله بالدعوة ولم ترفعنا الدعوة.
نعم.
الحمد لله.
رفعنا الله بالدعوة ولن نرفع نحن الدعوة.
نعم.
فالعمل لله والعمل للدعوة كان ديدا الشيخ ابن جبرين، ونظر حياته كلها لله وللدعوة إلى الله ولنصرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فعليه رحمة الله، وسمحونا على الإطالة، وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيكم يا إبراهيم.
جزاك الله خير. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا فضيلة الشيخ.
تفضل. بارك الله فيك.
الله يحييك. أولا هذه سنة الحياة، إن الله وإن إليه راجعون، وقال الله تبارك وتعالى إنك ميت وإنهم ميتون.
نعم.
هذه سنة الحياة.
نعم.
وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا، ولكن الله يقبض العلم بقبض العلماء.
نعم.
وأنا أتقدم بخالص العزاء ما لأهل السعودية فقط، ولكن للأمة الإسلامية كلها، فقدان هذا العلامة فضيلة الشيخ ابن جبريل، وصلى تبارك وتعالى أن يغمره برحمته وأن يدخله جنته. اللهم أمين يا رب. السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال من القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل. الله يكرمك.
كيف حالك؟
الحمد لله.
نسأل الله أن يرحم شيخنا رحمة الله تعالى وأن يجعلنا في مصيبتنا وأن يخلف لنا خيرا منها.
أمين يا رب. أمين.
فعزيك لأني بباق ولكن سنة الدين، فما المعزي بباق بعد ميتته ولا المعزي وإن عاش فحين.
نعم.
نسأل الله أن يرحم الشيخ رحمة الله تعالى وأن يجعلنا في مصيبتنا وأن يخلف لنا خيرا منها.
أمين.
ونسأل الله ألا يفتننا بعده وأن لا يحرمنا أجره وأن يغفر لنا وله.
أمين يا رب.
آمين. وجزاكم الله خيرا.
آمين. معنا اتصال من ليبيا. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل. بارك الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل. الله يكرمك.
هذا على الشيخ شيخ عبد الله.
الله يرحمه رحمة واسعة.
لك الله يكرمه في الدرجة الأعلى.
أمين يا رب. أمين يا رب.
بارك الله في الشيخ جمال المرزي.
أمين يا رب.
وحبيبي الشيخ حر عبد السلام ده.
أمين يا رب.
الله يكرمك. عليكم السلام.
والله إني أحبكم في الله.
حبك الله.
جزاك الله خير.
بارك الله فيك.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. يعني أنا لا أريد أن أشق عليكم، لكن أريد أن أختم بكلمات يعني من الأشياء التي لا أريد أن يعني أغفلها عن شيخنا رحمه الله، أنه كثيرا في دروس ما كان يدافع عن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وأمهات المؤمنين، يدافع عن الصحابة وأمهات المؤمنين، يقول لا بد أن نكرر هذا الكلام على الناس، لا بد أن نرسخه في قلوب الناس. فما تقول فضيلة الشيخ؟
بلا شك العالم يعرف واقعه.
نعم.
ويعرف مجتمعه، وإذا رأى بعض الناس ينتقصون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يرسخ هذه الفضائل في قلوب الناس، وهذه صفة العالم الرباني، ينظر إلى مجتمع، وكل مجتمع فيه أخطاء وفيه نعم. أمراض، وكل عالم يعرف أمراض مجتمع.
نعم.
ومن صفات العالم الرباني أنه ينظر إلى هذه الأمراض ويعالجها بعلاج الكتاب والسنة، إذا كانت أمراضا في العقيدة، أمراضا في السلوك، أمراضا في الحلال والحرام في الفقه، أمراضا في الأخلاق أو نحو ذلك. وهذه صفة ينبغي أن يتحلى بها العلماء جميعا والدعاة إلى الله. وأسأل الله أن يرحم شيخنا وأن يغفر له وأن يتجاوز عنه وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجعل هذه المحبة التي له في قلوب الناس يجعلها له في السماء بين الملائكة. أسأل الله عز وجل أن يهون عليه هذه الليلة في القبر. اللهم أنس وحشته في قبره، اللهم أنس وحشته في قبره، اللهم أنس وحشته في قبره، اللهم مد له في قبره، اللهم مد له في قبره وأنر له في قبره، وثبته عند سؤال الملكين، اللهم اجعله من أهل الجنة وارفع درجته فيها. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.
تعليقكم فضيلة الدكتور.
الشيخ غفر الله له ورحمه الله كان صاحب سنة.
نعم.
وصاحب السنة كثيرا ما يكون غريبا في مجتمع أو في واقع ابتعد كثيرا عن السنة.
نعم.
الأخ السائل اللي سأل عن افتراق الأمة إلى 73 فرقة، هذا واقع. أنا لن أجيب عن الحديث، الشيخ عيد يجيب عنه وبين مراده، لكن أهل السنة متفقون على هذا المعنى. فكان الشيخ غفر الله له ورحمه الله يهتم جدا بالرد على أهل البدع.
نعم.
ولعلك تذكر أنه في فتنة من الفتن أو في واقعة من الوقائع استغلت فتوى قديمة للشيخ.
نعم.
وحاول الناس التشهير به، حاولوا التشهير بالشيخ على الفضائيات وفي القنوات.
نعم.
الإخبارية، وأنه يدعو لنصرة اليهود على المسلمين.
نعم.
وكان الشيخ بريئا.
نعم.
من هذا كله، لكن الشيخ كان حريصا على بيان السنة والبدعة، وعلى بيان أن صاحب السنة ينبغي أن ينبذ البدعة وألا يشارك. نعم. صاحب البدعة في بدعته.
نعم.
فهذه طريقة صاحب السنة، والشيخ كان إماما من أئمة السنة وعلما من أعلامها في عصرنا هذا. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتوفنا على هذه السنة.
أمين.
كما كان يقول أشيخنا: الحي لا تؤمن عليه الفتنة، والميت أو الذي قد مات، فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم له حسن الخاتمة، وأن يتقبله الله عنده، وأن يتغمده بسبغ فضله وواسع رحمته، وأن يفسح له في قبره، وأن ينسأ له في عمله الصالح بعد موته في عمل ولده وفي علمه النافع الذي ينتفع به بعد موته. إن ربي على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وشكر الله لكم إشخالا.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بكم. الشيخ ابن جبرين رحمة الله عليه له مقام أعلى مما تكلمنا فيه، ومن جالس الشيخ وعاش مع الشيخ وتحت قدم الشيخ يتعلم، ومن قرأ واستمع إلى دروسه يعلم هذا. فكان له مناقب عديدة، منها رحمة الله عليه أنه كان لا ينسى أقرانه ولا ينسى مشايخه ولا ينسى أفضالهم، فكان إذا ذكر شيخا من شيوخه يدعو الله سبحانه وتعالى له ويثني عليه، خصوصا شيخه الذي تأثر به جدا الشيخ أبو حبيب الشثري، شيخ محمد بن إبراهيم وغيرهم من أهل العلم. فهكذا يكون العلماء. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة وجميع العلماء، وأن يحفظ بقية علماء الأمة، فإنهم هم الذين يدافعون عن الشريعة، وحفظ الله سبحانه وتعالى دينه فيهم. الله أعلم حيث يجعل رسالته. فينبغي علينا، إن كان رب العالمين يقول في كتابه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ينبغي علينا أن ننزل أهل العلم منزلتهم التي ارتضيها الله وارتضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يثبتنا وإياكم على السنة إلى أن نلقاه. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام.
إنا لله وإنا إليه راجعون. يتوجه فضيلة الشيخ محمد حسان بخالص العزاء لأسرة شيخنا العلامة عبد الله بن جبرين رحمه الله، ولجميع إخواننا بالمملكة العربية السعودية حكومة وشعبا، ولجميع الأمة الإسلامية في وفاة شيخنا، ونسأل الله أن يرفع درجاته في المهديين، وأن يسكنه الفردوس الأعلى، وأن يرزقنا جميعا وأهله الصبر، وأن يرزقنا جميعا وأهله الصبر.
الإمبابي، وكلاء للشركات الأدوات الصحية.